الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا 18 من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تعليقات العلامة وشرح العلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. ولهم شبهة أخرى 116.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذروا حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
عجيب والله، سبحان الله، غباء. وأهل البدع والأهواء إذا استدلوا بشيء، نحن لا نعارض أن يستدل إنسان بكتاب وسنة صحيحة، لأن هذا هو أصل الاستدلال، استدل بالكتاب وبالسنة الصحيحة. لكن على أي فهم؟ هذا هو الفارق، لابد أن نكون على فهم السلف. ولهذا مسألة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة ليست إضافة وضعها ابن تيمية، ولا إضافة وضعها ابن عبد الوهاب، ولا هي إضافة وضعها السلفيون، فكأنها هي من إنشائهم ووضعهم وإيجادهم. فهم السلف الصالح فهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة هذا القيد ركن من أركان مصادر الاستدلال. فمصادر الاستدلال كتاب وسنة، وإذا أردت أن تختصر بدل من تقول إجماع وقياس معتبر وقول الصحابة إذا لم يخالف وكذا تعد أشياء، اختصر فقل بفهم سلف الأمة. كلمة فهم سلف الأمة مثل ما يذكر الفقهاء أن يكون مكلفا، مكلفا يعني مفكوك فيه، بالغ عاقل، بالغ عاقل. أيضا بفهم سلف الأمة مفكوك في كل مصادر الاستدلال، فكل مصادر الاستدلال المعتبرة على الوجه المعتبر يجمعها مصطلح بفهم سلف الأمة. كل مصادر الاستدلال المعتبرة على الوجه المعتبر، لأن ما عدا الكتاب والسنة نجد فيه تفصيلة إجماع، لكن تحت الإجماع شروط، قياس تحت القياس شروط، قول الصحابي تحته شروط، العادة المحكمة تحتها شروط، سد الذرائع، مصالح مرسلة، كل هذه المصادر المتفق عليها والمختلف فيها فإنها تكون بشروط وقيود. يجمع ذلك كله فهم سلف الأمة. هذا موجود في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع. في الكتاب قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله عز وجل قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، نولي ما تولى مباشرة ولا أضاف شيئا؟ جاءت إضافة، ويتبع غير سبيل المؤمنين، لأن سبيل المؤمنين لا يكون إلا على السنة، لأن سبيل المؤمنين لا يكون إلا على السنة. ولاحظ سبيل المؤمنين وليس سبيل المؤمن، سبيل المؤمن يؤخذ من قوله ويرد ويعرض، أما سبيل المؤمنين فإنه يؤخذ ولا يرد. ففرق بين سبيل المؤمنين وسبيل المؤمن الواحد، المؤمن واحد. فرق بين فهم سلف الأمة وفهم بعض السلف، فقد يصيب ويخطئ، يكون فهمه طارة صوابا ويكون فهمه طارة خطأ. أما فهم سلف الأمة فلا يخطئ، أما سبيل المؤمنين فلا يخطئ. أما قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أمة وليس واحدة، هذا كله في أدلة لمصادر الاستدلال، وهي إجماع المسلمين وسبيل المؤمنين. إذن سبيل المؤمنين في هذه الآية هو ماذا؟ هو الأمة الموجودة هنا، جعلناكم أمة وسطا، هو الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض بن سريع بن نجيح كما عند أحمد وبعض أصحاب السنن، وإنه من يعيش منكم بعد فصالة لما كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. سبيل المؤمنين هو الجماعة الموجودة في حديث الافتراق الصحيح، وستفرق أمتي عن 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة، قالوا يا رسول الله قال الجماعة، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا السبيل لابد أن يعتبر في فهم النصوص. فعندك النص من فهم هذا الفهم، يبقى لابد أن تقدم فهم السلف، وهذا هو الحجة. طيب هؤلاء يأتون بالنص، نحن أتباع النص ما يمكن أخرج عن النص أبدا. الأشعري يأتينا بالنص، والمعتزل يأتينا بالنص، والخارجي يأتينا بالنص، والمرجي يأتينا بالنص. نحن أصلا أصل السلال عندنا النص، لكن يبقى الفارق بيننا وبينه هو ماذا؟ بفهم من هذا النص، بفهم من هذا النص. ومن العجيب أيضا فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون الشهوات فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ما تشبه منه، فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، أي المذكورون في الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما أعلم تأويله إلا الله. إذن إذا رأينا الذين يتبعون المتشابهات فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، فاحذروهم. طيب ومن الذي يتبع الشوات في هذه الأمة يا إخوان؟ من هم؟ أهل الأهواء الثنتان والسبعون طائف. طيب النبي ماذا قال؟ فاحذروهم، واحذروهم لا تكونوا إلا بماذا؟ بالتحذير منهم، يعني فاحذروهم وحذروا منهم. لأن كيف أنا أحذرهم؟ كيف أحذرهم أنا؟ إلا إذا حذرت أنا منهم، فإذا حذرت منهم ففي هذا الأثر وضع النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون على المسلم، لا سيما العالم الذي يتصدر الدعوة إلى الله عز وجل، لابد أن يكون عنده من البيان ما ليس عند غيره. هذا الميثاق الذي أخذ الله على الذين أوتوا العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فأهل العلم يجب عليهم البيان، يجب عليهم البيان. وأما الساكت الكاتم هذا لا شك أنه مقصر فيما يلزمه البيان وسكت، هذا مقصر ويسمى الكاتم. أما الساكت من غير لزوم، يعني في موضع في موقف موجود عالم، تكلم الشيخ الفوزان لازم أتكلم أنا، تكلم الشيخ ربيع في المجلس لازم أتكلم أنا، خلاص كفاني هذا وذاك، انفصلنا من المجلس وجئت أنا إلى مصر والشيخ الفوزان في الرياض، أقول تكلم الشيخ الفوزان؟ الذين أبشرهم ما سمعوا كلام الشيخ الفوزان، بلغ كلام الشيخ الفوزان، بلغ وحذر وبين، ما كفاني. فيوما كان الإنسان موجود مع الشيخ الفوزان كفانا الشيخ الفوزان، زي صلاة الجنازة، نحن في مسجده وعندنا صلاة جنازة، يكفي من يصلي عمن لا يصلي. لكن لو انتقل واحد ممن لم يتعين عليه وجوب الصلاة على صلاة الجنازة هنا وانتقل إلى مكان آخر وهناك ميت ليس يوجد إلا هو، نبقى نقول كفانا؟ لا. ليه؟ لأنه ما حصلت كفاية، لابد أن تقوم بما يقوم به بالفرض الكفائي، يعني من تحصل من الكفاية لازم. هذا الضابط انتبهوا، هذا الضابط وحل المسألة. الفرق بين ساكت معذور وبين ساكت كاتم مأذور، ما الفرق بين الساكت المعذور والساكت الكاتم المأذور؟ الساكت المعذور قامت الكفاية بدونه، قامت الكفاية بدونه، فيبقى البيان في حقه فضل وليس فرض. طب والساكت الكاتم المأذور من لم تحصل كفاية واحتاجت إليه، يبقى هنا يجب عليه أن يبين. هذا هو الفرق، لأن بعض الناس يأتي بالأدلة في الساكت المعذور فيسقطها على الكاتم المأذور. وإلا ما معنى إذن وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس؟ يعني لو بين واحد في الأمة خلاص كفى؟ وما معنى قول الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عن سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقد يوجد الواحد يدعو وينهى وكذا. ولهذا لما أشكل شأن الطائفة الثالثة في أصحاب السبت وأنها دخلت في الناجين مع أنهم ما كانوا يأمرون ولا ينهون في الظاهر، وإذ قالت طائفة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة ربكم ولعلهم يتقون. طيب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، بعذاب بئيس الطائفة التي اعتادت، أنجينا الذين ينهون عن السوء الطائفة التي نهت. طب أين الطائفة هذه التي قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ما مصيرها؟ فين؟ لما ذكر الله أخذنا الذين ظلموا فدل على أن غيرهم ناجون. طيب ولماذا ينجو الساكت هنا الكاتم؟ لأن البيان ما يلزم. ثم إنه صدر منه البيان لأن ظاهر قولهم لما تعذون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الإنكار على من ظلم. هؤلاء قالوا لما تعذون قوم له مهلكهم أو معذبوا عذابا شديدا، ليه؟ لأنهم أتوا المنكرات فهم لا يشاركون في المنكرات بل ينكرون عليه. طيب والأمر الثاني أن لهم إنكارا، لكن هذه مراتب المنكرين، في منكر قال يا شيخ أنا وعظت كثيرا ما استجابوا، وفي منكر آخر لا سأواصل يا أخي معذرة ربكم ولعلهم يتقون. فيبقى دي تفاوت في مرتبة المنكر وليس منكر غير منكر. انتبهوا يا اخواني بارك الله فيكم، دي تفاوت في مرتبة المنكرين. ما الذي يدل على انهم انكروا؟ الذي يدل على انهم انكروا قولهم لما تعيدون قولنا لهم مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. طيب والامر الثاني انهم ليسوا من الهالكين، لان صاحب المنكر والساكت عنه، الساكت لا ينجو بأدلة الشرع، ما ينجو بل هو مثله، ولهذا استحق اللعن. لعن الذين كفروا بني إسرائيل عن سيدنا داود وعيسى بن مريم ذلك وعصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن يدخل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، مش كانوا يفعلون المنكر. يبقى هذا اللعن هنا في من لم يقم بالنهي هنا. طيب وهذا واقع كما قلنا بيننا، أنا وأنت تنا، أنا بقول لك أخ ده أنا سنين معاه دعك منه، فانت قلت يا اخي لكن لعلك يمكن قصرت شيء لعلك كذا، انا سأواصل معه. وده حاصل بيحصل بيننا جميعا ولا انا بقف مع واحد عند حد خلاص انا ما انت قد ترى لك طريقا تبدأ تواصل معه، فانا اقول لك يا اخي دعك من هذا، هذا صاحب هوى، هذا انا استمرت معه تمام، وانت ترى ان الامر باق يعني مسافة يمكن أن نقوم بها. هذا هو لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يبقى وقع منهم الإنكار، وقع منهم الإنكار. طب وقع من المنكر، لم يقع من المنكر بل أنكروا هذا المنكر، بهذا نوع إنكار، لكن كما قلنا هذا تحقق فيه من الكفاية بغير، فهو مع قوم ينكرون، مع قوم ينكرون وليس مع قوم لا يجدون إنكارا. انتبهوا لما تعظون قوما، اذا انت بهذه الطائفه تكلم الطائفه التي تنكر، يبقى هذه الطائفه التي تنكر هي قامت بفرض الكفايه. بقيت الطائفه الثانيه التي قالت لما تعظون قوما لهم مهلكهم لا يتعين عليهم الانكار. لماذا؟ لان طائفه تقوم بالانكار. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ وعن هذا التفسير السلفي، هذا تفسير الايه لما تعذون قوم لهم ولكم أو معذبهم عذابا شديدا. فإذا هذه الطائفة وقع منها اعتزال المنكر، اثنين استقباح هذا المنكر، ثلاثة أنهم أنكروا هذا المنكر، أربعة لم يتعين عليهم الإنكار عينا لأنه قامت طائفة. إذا أنت بين طائفتين، بين طائفة، طائفة تنكر وطائفة معه، ما هو بلازم الكل ينكر، قابوا فرض الكفاية. واضح يا إخواني؟ ولهذا يكون هذا السياق في مساق فضل الذين وصلوا الإنكار فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا، ولعلهم يتقوا، لعل الكلمة التي فيها هدايته لم يسمعها بعد، كما قال بعض السلف لعل الكلمة التي فيها هدايته لم يسمعها بعد. ممكن إنسان سبحان الله تكلمه 100 مرة وفي مرة من المرات كلمته قال سبحان الله أنا المرة هذه لا خلاص. طيب ما هو المرة دي اللي قبلها أقوى، اللي قبلها أقوى، لكن هذه الكلمة وقعت في قلبه، هذا الدليل وقع في قلبه. الذي تغير هو القلب، وإلا فالأدلة موجودة وكل يوم تذكر له وكل يوم تحدثه وكل يوم كذا، لا بس هذه الكلمة لا، هذا خلاص لا لا أنا ما كنتش أظن هذا، أنا ما كنت أظن هذا. طالما قال ذلك يبقى خلاص، طالما قال ذلك يبقى إيه، يبقى خلاص. ف قد يصادف كلمة محلا قابلا، فالذي يعظ دائما ما جاء بجديد، لكن أنت اليوم الذي جئت جديدا، مثل ما مثلت لكم كثيرا، فإن الإنسان يصلي وراء الإمام في رمضان تجده فجأة كده في ليلة من الليالي قال على فكرة أنا أشعر أن الليلة دي ليلة القدر، خير إن شاء الله، لا تحس فيها سكينة وصفاء، هي ليلة القدر له، هي ليلة قدره هو، واخد بالك، هي ليلة قدره هو، هو وجد قلبه فظن أن هذا عام، صحيح ولا لا يا إخوان؟ يحصل هذا، أنا أشعر أن الليلة هذه ليلة القدر، هي ليلة القدر لقلبك، هي فعلا ليلة القدر، لماذا؟ لقلبك هي. فده أمر معروف. الشيخ اليوم القارئ ما شاء الله أبدع اليوم، سبحان الله يا أخي اليوم أنا أشعر كأنت تشعر، لكن القارئ هو القارئ كل ليلة، لم يتغير القارئ لكن تغير القلب الذي يستمع إلى القارئ، من هنا يشعر باللذة، يشعر باللذة، السدة التي عندك انزاحت فشعرت، نوع الغلظة نوع الغفلة انزاح وجاء محلة الرقة، فلهذا صرت تشعر بهذا الأمر. كذلك لعل الكلمة التي فيها هدايتك لم تسمع بعد، وكلنا جرب هذا، ممكن واحد يكون معه، ممكن واحد يكون معه سبحان الله بيتكلم حزبيا أو كذا، واليوم بيجادل وشديد عليك، وبعد شوية بعد كم شهر تغير، إلى أن يصل بإيه بعد سنة أو سنتين يقول سبحان الله يستجيب وكذا. بعض الناس كده حتى في أحكام أهل العلم، يعني أنا أذكر أول ما تكلم زمان في الحويني وحسان ويعقوب وكذا، قامت ضجة، ضجة من مين؟ من عموم الناس، حتى من الإخوة من بعضهم، يعني مرة هذه خلاص، بعد فترة استقر الأمر، جرس له أول ما تكلم فرسان شيخ سنة، وما زال شيخ سنة عند بعض الإخوة، ما زال ليه؟ محتاج نحت الجدار هذا، ده شيخ المحنة، ده أنا كنت باخد سيارة وأذهب إليه كل جمعة، ده أنا كنت باخد سيارة وأذهب إليه زائرا، لا فلحظة كده هشام البيلي يقول هذا مبتدع أو هذا منحرف أو هذا كذا كذا، يبقى خلاص لا سيما وهشام البيلي أمس معه وهذا يثنى عن هذا وهذا يثنى عن هذا، يعني ليست سهلة، ليست سهلة. فواحد يأتي من أول كلمة، الثاني يأتي من أول شهر، ثالث يأتي من أول سنة، وهكذا حتى يحصل هذا الأمر. فالناس يختلفون في قبول ذلك، والتفاوت في ماذا؟ والتفاوت في هذا ليه؟ بيكون عندك شبهة، في هذه الشبهة عقدة في رأسك، ما ظهر لك كذا، ثم قد يظهر لك من العلم الزائد ما علا على تلك الشبهة، فتقول الآن آمنت بكذا، والآن اقتنعت بكذا وكذا، مع أن الأدلة موجودة، لكن المتلقي يختلف. ولهذا انظروا إلى الصديق رضي الله عنه، لما جاءه القوم وقالوا يزعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحد، تلقى الصديق ما هو إخوان ماذا قال؟ تلقى الصديق طب أشوف أنتم كذبة لعلكم تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم، تقولون الرسول هذا بيت المقدس وعاتي، هذا غير معقول، لكن لابد أن نتثبت الأول من الرسول. هل قال أبو بكر هذا؟ قال لئن قال ذلك فلقد صدق. قال أزغن قال يبقى إذن صدقا، لئن قال ذلك فلقد صدق. ليه؟ انظر بقى إلى التصديق بعلم وليس التصديق بالتقليد الذي لا يدري عن الدليل. قال أصدق في خبر السماء، هذه أبعد من بيت المقدس ولا ينزل الوحي من السماء؟ كم بين النبي هنا في الأرض وبين السماء؟ أصدق في خبر السماء، وهذا ممكن نضيفه إلى أدلة العلو أيضا، هذا من أدلة العلو، يعني إذا كان خبر يأتي من السماء إذن الله فين، وإذا كان الوحي ينزل من السماء إذن الله فين؟ في السماء. أنزلناه تنزيل من حكيم حميد، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أصدق في خبر السماء ولا أصدق بهذا؟ إذن هذا تصديق به بعلم، فلم يكن أبو بكر رضي الله عنه منقادا، مثل الحديبية تصديق بعلم، لما جاءه عمر وراجع فيما راجع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي فقال أبو بكر له قال له إنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزه، لأنه عند المسألة لا تكون إلا بوحي، وإذا كانت بوحي فالله أعلم، وإذا كانت بوحي فالله أعلم. نعم.
قال الشيخ ابن باز الشيخ هذا ابتلاء وامتحان، بنو إسرائيل ابتلاهم الله بأشياء كثيرة ومحن.
مين
الشيخ ابن باز تعليق على
مين اللي لك الشيخ ابن باز؟
مين اللي تعليق على تفسير
مين اللي جاب لك الشيخ ابن باز هذا؟ عندنا ايه تفسير نجيب ابن باز يا اخوان؟ يعني عندنا آية تفسير في القرآن نجيب ابن باز يا اخوان؟
يعلق على تفسير ابن كثير
يا اخي، عايزين ابن كثير نفسه
ماشي
نجيب ابن باز على طول، تبغى ده الكلام عندنا تفسير، يبقى عندنا قال
ابن كثير
عندنا ابن كثير عندنا بغوي عندنا كذا، وبعدين نجيب ابن باز
يخبر تعالى عن اهل هذه
القرية، طبقات لازم نحافظ عليه. تفسير الآية نجيب ابن باز رحمه الله عليه، شيخ الاسلام في هذا الزمان، شيخ الاسلام في العصر ده ابن باز، شيخ الاسلام ابن باز رحمه الله الثالث في المتاخرين، الاول ابن تيميه والثاني ابن عبد والثالث ابن باز، تمام. اما احمد امام اهل السنه خلاص هو اللقب هذا اخذه، انما شيوخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه الى بحق الى ابن عبد الوهاب، اخذ هذا ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه الى ابن باز، اخذ ابن باز ما ندري الرابع الذي سات، وكلهم شيوخ الاسلام، لكن شيخ الاسلام كذا هو ابن باز رحمه الله عليه. لكن احنا لابد نتعلم طبقات العلماء في الاستدلال، طبقات العلماء عند اي تفسير اجيب الى الاول المفسر ثم اتي بابن باز، عندي في الفقه انظر الى كتب الفقه المتقدمه وكذا ثم اتي به وهكذا. نعم. اللغه اقول قال ابن عثيمين، حتى لو اصاب ابن عثيمين، حتى لو نقل لي ابن عثيمين كذا، اللغه يبقى لغه، الفقه يبقى فقهاء، حديث يبقى محدثين، تفسير يبقى مفسرين، عقيده يبقى المقررين. ما تقوليش مثلا هفتح ابن حجر او نووي او كذا وكذا او السيوطي او فانظر في مساله عقديه، لما ياتينا جمع طرق ونحتاج جمع طرق على طول هتروح فين؟ هتروح فين؟ ابن حجر على طول مباشره، تذهب الى ابن حجر مباشره. ليه؟ هذا يكفيك في هذا الباب، يكفيك في هذا الباب. نعم.
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا.
طبعا هو الآيات الاخ اللي جايب انه ايه ابن باز كلامه واضح او ابن باز كلامه مختصر او ابن باز طيب على عينه وعلى راسه، ولكن هكذا وانت بتحضر درسك وانت جالس على مكتبك يبقى لازم الترتيب ده، ترتيب طبقات اهل العلم في الاستدلال علم خاص، هذا علم خاص. يعني بعض الناس اسمعوا في بعض الامور قد يتكلم مثلا بائمه المذهب وكذا، لكن تاتي في بعض المسائل ياتي يقول قال ابن باز، اذا اراد يرجح مباشره المفترض انه يرجح بائمه المذهب على كلامه، فابن باز او ابن عثيمين او الالباني رحمه الله في طبقات العلماء الذين نستدل به، لكن نرتب الطبقات، رتب. ليه بقى يا اخواني؟ ما الفائده؟ الفائده لو عرضت كلام المتقدمين وانهم لم يختلفوا أغناك عن كلام المتأخرين أن ترجح بيه أو كذا، لأن أحيانا قد يأتي المتأخر بكلام يخالف المتقدم، والمتقدم لا خلافه زي الصحابة. الصحابة عندهم زي مسألة تفضيل عثمان على علي في الصحابة خلاف، لا إجماع خلاص. تأتي بقى الخلاف بعد ذلك حكاية، يبقى في حكاية. زي مثلا أنا ما أعتقد، أعتقد أنا، أنا أعتقد أنا بما طلعنا من كلام العلماء، زي تكفير تارك الصلاة، الصحابة تكفير تارك الصلاة. هل هناك خلاف بين الصحابة تكفير تارك الصلاة؟ لم أعلمه قط. انزل هتجد بقى الفقهاء الأربعة جمهورهم على عدم التكفير. هيهزك؟ لا ما يهزون. طيب ها تبدع من قال؟ لا أبدا، لأنها مثل هذه أمور خفية اللي بيحكم هذا الإجماع ويحكى فيها الخلاف عن العلماء وكذا، مثل هذه خفية. لكن حسبك ما تعتقد به، ما تعتقد، تنظر إلى فقه الصحابة رضوان الله عليه، تجد تكفير تارك الصلاة، تكفير تارك الصلاة، بل تكفير تارك صلاة منقول عن جماعات منهم. واضح؟ إنما أنه ليس بكافر ما أعلمه أبدا في الصحابة رضوان الله عليه. أدى الفائدة، لو أنت بدأت في الفقه الأربعة فالمسألة من الخلاف القوي، من الخلاف القوي. لو أنت بدأت من ترتيب الطبقات من الصحابة هتجد بأن يقع في قلبك ماذا؟ يقع في قلبك المسألة إجماعية. وده منقول، أنا بعطيك التعليل، التعليل الإجماع منقول. أثر شقيق بن عبد الله، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة. وكذلك قول عمر أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وقول جابر لو مت عليك ما أفلحت أبدا، إلى غير ذلك من الأثار، وهو المنقول في كتب الفقه في الخلاف العالي. ما يذكرون عن الصحابة خلافا فيما أعلمه، فيما أعلمه، فيما أعلمه، لا ينسب إلى الصحابة خلافهم في الصلاة. لكن تأتي التفريعات تارك صلاة تارك الصلاة قول قوي، واللي نقل محمد بن نصر البغوزي عن إسحاق صلاة يترك صح حتى يخرج وقته ولا يصليه. قال إسحاق نصا، نصا قال إسحاق، ولا ولم يزل هذا القول من قول العلماء من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص خلاف علي ومعاوية، خلاف علي وعثمان أيهما أفضل غير موجود في الصحابة مطلق، خلاص يبقى أنا أعتبر. فده سبب إن إحنا بنقول الطبقات، إذ لو جئنا بكلام وظفرنا بكلام للمتقدمين ولم يختلفوا فيه، إذن ماذا أسير على هذا؟ إمتى نعتد بخلاف نية بعد؟ إذا كان هذا الإجماع غير ثابت، أو كان هذا الإجماع على صورة معينة فاعتقدت الإجماع في العموم وإنما هو إجماع على صورة معينة إذ العلماء اختلفوا بعد ذلك في كذا وهكذا. إنما القاعدة التي لا يجوز أن نخالفها أنه إذا صح قول للسلف لا سيما الصحابة وأنهم لم يكن فيهم مخالف هذا القول حجة. ولهذا يقول الأصوليون متى يكون قول الصحابي حجة؟ مما يكون به قول الصحابي حجة؟ إذا قال قولا ولا يعلم له مخالف من الصحابة. هل يلزم اشتهاره أو لا يلزم؟ خلاف بين الأصوليين، والصواب لا يلزم الاشتهار، ما يلزم يكون القول مشهور، يلزم يكون القول قائما. الثاني أن يكون قول الصحابي معتمدا على ماذا؟ على قول لا يعلم بالاجتهاد فيكون له حكم رافع، بما لا يعلم بالاجتهاد ولا بالرأي فيكون له حكم ماذا؟ الرفع، له حكم رفع. يعني عندنا الحجة في المرفوع وما وفيما له حكم رفوع، زي أثر ابن عباس مثلا الكرسي موضع القدمين، ورد نحو هذا عن أبي موسى، هذا له حكم رافع فيكون عندنا حجة. لأن البعض يقول لك كيف كتاب وسنة ده مرجعية الصفات، وهنا أخذ بأثر ابن عباس، لأن أثر ابن عباس هنا ليس من قبل اجتهاد، أثر ابن عباس هنا مما له حكم رافع. يبقى كلمة الرفع هنا في التوقيفية الرفع، ويدخل فيما له حكم ماذا؟ ويدخل فيما له حكم الرفع. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم لتعظون قوما لهم وليكم أم معذبهم عذابا شديدا الآيات، يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق، فرقة ارتكبت المحظور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك.
هؤلاء الذين ظلموا، هؤلاء الذين ظلموا اعتدوا. نعم.
وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم.
شوف، نهت عن ذلك، انتبه، فرقة نهى عن ذلك واعتزلته.
وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى.
وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى،
ولكنها قالت للمنكرة: لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا.
طيب طيب، اعتزلت، اعتزلت المنكر ونهت، نهت. الطائفة الثالثة هي السكتة، بكثير يقول عنها ايه؟
فلم تفعل ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة لما
لم تفعل المنكر ولم تنهى المنكر. لم تنهى دي بقى هي محل الكلام، هل فعلا الطائفة دي لم تنهى، هذه الطائفة لم تنهى، ولا نهت وسكتت لما قام طائفة أخرى بهذا الواجب؟ يبقى البحث هنا في كلمة الطائفة الثالثة ولم تنهى، هل فعلا لم تنهى أصالة، أصل النهي لم يرد منهم أم لا؟ ها شوف.
ولكنها قالت للمنكرة: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أي لما تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله، فلا فائدة في نهيكم إياهم.
نعم.
قالت لهم المنكرة: معذرة إلى ربكم. قرأ بعضهم برفع كأنه على تقدير هذه معذرة.
طيب، هات ابن جرير الطبري. هات ابن جرير، شو ابن جرير بس، وهات ابن الجوزي. نعم، خذ يا أمير. ها، لا أجل السعدي الآن. هات ابن جرير وابن الجوزي. لا، ابن جرير، عزيز ابن جرير أول. ها،
ابن جرير. القول في تأويل قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء.
لما تعظون قوما الأول، لما تعظون قوما لهم ولكم. خلي بالكم مع الشيخ أمير لأنه مش بتاع التكنولوجيا.
وإذ قالت هم جايبينها، اللي جايبينها على كده. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. القول في تأويل قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ضبطت الآية معذرة بالنصب على قراءتنا في مصحفنا وتفسير أبي جعفر واختياره في القراءة رفع معذرة فتنبه إليه. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر أيضا يا محمد إذ قالت أمة منهم جماعة منهم لجماعة كانت تعظ المعتدين في السبت وتنهوهم عن معصية الله فيه: لما تعظون قوما الله مهلكهم في الدنيا بمعصيتهم إياه وخلافهم أمره واستحلالهم ما حرم الله عليهم أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة. قال: الذين كانوا ينهونهم عن معصية الله مجيبيهم عن قولهم: عظتنا إياهم معذرة إلى ربكم، نؤدي فرضه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولعلهم يتقون. يقول: ولعلهم أن يتقوا الله فيخافوه فينيبوا إلى طاعته ويتوبوا من معصيتهم إياه وتعديهم على ما حرم عليهم من اعتدائهم في السبت. وساق بسند عن ابن عباس: قالوا معذرة إلى ربكم لسخطنا أعمالهم ولعلهم يتقون أن ينزعون عما هم عليه.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء.
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء.
في كلام لابن عباس
أصلاً. القول في تأويل قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: فلما تركت الطائفة التي اعتدت في السبت ما أمره الله به من ترك الاعتداء فيه وضيعت ما وعظتها الطائفة الواعظة وذكرتها به من تحذيرها عقوبة الله على معصيتها فتقدمت على استحلال ما حرم الله عليها، أنجى الله الذين ينهون منهم عن السوء يعني عن معصية الله واستحلال حرمه، وأخذنا الذين ظلموا. يقول: أخذ الله الذين اعتدوا في السبت فاستحلوا فيه ما حرم الله من صيد السمك وأكله فأحل بهم بأسه وأهلكهم بعذاب شديد بئيس بما كانوا يخالفون. أمر الله فيخرجون من طاعته إلى معصيته، وذلك هو
أدرب. نعم،
من الجوزي في زاد المسير قوله تعالى: وإذ قالت أمة منهم قال المفسرون افترق أهل القرية 3 فرق، فرقة صادت وأكلت، وفرقة نهت وزجرت، وفرقة أمسكت عن الصيد وقالت للفرقة النهية: لما تعظون قوما الله مهلكهم، لاموهم على موعظة قوم يعلمون أنهم غير مقلعين. فقالت الفرقة النهية: معذرة إلى ربكم. قرأ ابن كثير ونافع أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي: معذرة رفعا، أي موعظتنا إياهم معذرة، والمعنى أن الأمر بالمعروف واجب علينا، فعلينا موعظة هؤلاء عذرا إلى الله. وقرأ حفص عن عاصم: معذرة نصبا، وذلك على معنى نعتذر معذرة ولعلهم يتقون، وجائز أن ينتفعوا بالموعظة فيتركوا المعصية.
ده كلام من؟
ابن الجوزة زاد المسير.
لا، فلما نسوا ما ذكروا بأنجينا، أنجينا الذين نهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا.
ثم القرطبي: ثم اختلف بعد هذا فقالت فرقة إن الطائفة التي لم تنهى ولم تعص هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي. قاله ابن عباس وقال أيضا: ما أدري ما فعل بهم، وهو الظاهر من الآية. وقال عكرمة:
هذا كان أولا. نعم.
وقال عكرمة: قلت لابن عباس: لما قال ما أدري ما فعل بهم، ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم؟
هذا قول عكرمة. نعم.
فقالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ فلم أزل به حتى عرفت أنهم قد نحوا فكسان
قد نجوا
فكساني حلة. وهذا مذهب الحسن، ومما يدل على أنه إنما هلكت الفرقة العادية لا غير قوله: وأخذنا الذين ظلموا، وقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية. وقرأ عيسى وطلحة: معذرة بالنصب، ونصبه عند الكساء من وجهين.
نعم. طيب، هات كلام تيمية.
قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنجى الله الناهين، وأما أولئك الكارهون للذنب الذين قالوا لما تعظون قوما، فالأكثرون على أنهم نجوا لأنهم كانوا كارهين.
وهذه الكراهة مرتبة أصلا من مرتبة الإنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم كفرا فهو بيده فلما استطاع بلسانه فلما استطاع بقلبه. فهذه من مراتب الإنكار أيضا. ولكن هل ثبت أصالة الإنكار باللسان؟ هذا الذي يظهر أنه ثبت، لأنهم لما قالوا ذلك يعني أننا أفرغنا وسعنا معهم، وهؤلاء ميؤوس منهم أن يهتدوا أو كذا. من هنا جاء قول الطائفة الأعلى والأرقى في هذا الباب: معذرة يا ربكم وعلهم يتقون. نعم.
فأنكروا بحسب قدرتهم، من مجموع الفتاوى.
فأنكروا بحسب قدرتهم، يعني شيخ الإسلام أثبت لهم إنكار بحسب قدرته، فأنكروا بحسب القدرة. نعم. شيخ السعدي:
قال الشيخ السعدي: وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين لما تعظون قوما الله مهلكهم، اختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم، والظاهر أنهم كانوا من الناجين، لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. نعم. فاكتفوا بإنكار أولئك.
تمام. انتفوا بإنكار أولئك، فلما يتعين عليهم، كما قلنا عندك 10 من أهل العلم، 7 ينكرون و3 قالوا ما ينكرون وهم معا في البلدة وفي القرية، هل يلزم الجميع؟ ما يلزم الجميع طالما قام بفرض كفاية. لكن ظاهر ذلك أنه وقع منهم إنكار، وإلا لما قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فهم ما يعترضون على أصل الوعظ، أترون هذه الطائفة تقول لما تعظون قوما، يعني يريدون من ألا يبينوا أساسا، فليكون البيان قد تم وحصل، ثم إنهم يقولون لا تعظونهم، هذا لا يمكن أن يوجد في طائفة مؤمنة وتنكر هذا المنكر وتشهد أن هؤلاء ظالمون، إنما ماذا هي تساوي تماما 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 العبارة التي أنت تقولها كل يوم. أنت تقول لبعض إخوانك يا أخي أترك هذا ما عدت تعلق عليه على الصفحة، أترك هذا يا أخي ما عدت كذا، لما يا أخي تواصل معه أنت عارف أن صاحب هوى وعناد، يبقى وقع منك هذا الأمر، وقع منك هذا الأمر، لكن أنت برؤيتك أن هذا الأخ لن يستجيب، أنت بقى الأخ برؤيته لا لن أترك سبيلا أدعو به هذا معذرة ربي، ولعله ما يتقون، لعله يسمع كلمة يتقي بها الله عز وجل. إنما هل تظنون أن هذه الطائفة تلوم الطائفة المنكرة في أصل الموعظة؟ لما تعظون القوم لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ أصلا هذا لا يمكن التصور. إنما لما تواصلون موعظة هؤلاء؟ فنحن قد وعظنا وأنتم وعظتم، فلما تواصلون ذلك؟ لما تعظون قوما لله مهلكهم؟ وإلا ما هو الواجب أصلا أن نعرف قوما على معاصي، صح ولا يا أخوان؟ هذا هو الواجب. فلا تجد مؤمنا ينكر على مؤمن أصل الوعظ، أصل الإنكار، إنما قد يقع هذا بحسب رؤيته في دوام الإنكار، وهذا أمر واقع عندنا. فمثل هذا الذي يقع عندنا وكلنا يقع في ذلك، أنك تقول واحد خلاص أترك هذا ما عدت تعظه ولا تذهب إليه، والله يا أخي دعوة محل دعوة، يا أخي بقالك 10 سنين تقول محل دعوة، خلاص أترك هذا. الثاني يكون أوسع صدرا وعلما، يقول لا أنا مع إلى أن يموت، تمام، معذرة ربكم ولعلهم يتقون. إنما تجد أخا مؤمنا يقول أصلا لما تعظ قوما إلى أمركم، هذا لا يمكن أن يكون. ولهذا كان هذا هو محل ماذا؟ محل قول هذه الطائفة للطائفة الأخرى، فأصبح الناهون على مرتبتين، مرتبة أعلى ومرتبة أتت بالأصل، مرتبة أعلى ومرتبة أتت بالأصل، فكوفوا بإخوانهم الذين قاموا فرض الكفاية، ولم يدخلوا في لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سنة داود وعلى سنة مريم، ذلك بعصى وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أما قول أنهم أنكروا فلذا نجوا، لا تبرأ ساحة المنكر، انتبه، لا تبرأ ساحة تارك المنكر إذا لم ينكر على صاحب المنكر إلا بعذر شرعي. ما هو العذر الشرعي؟ ألا يكون عالما بأن هذا منكر. اثنان، أن يقوم به من تحصل به الكفاية. الثالث، أن يترتب على إنكار منكر أعظم. وبالتالي لو ترك هؤلاء إنكار المنكر مع التعين عليهم لكانوا من الظالمين. يبقى انتبه لهتين الوقفتين، الوقفة الأولى هي أنهم لا يمكن أن تكون هذه الطائفة تعظ تنكر على الطائفة التي تنكر أصل الإنكار والوعظ، لما تعظون قوما يعني اتركوا الموعظة أصلا ولم يحصل بذلك موعظة اتركوها، هذا لا يمكن أن يكون، وإلا لكانت آثمة. الذي يأمر بالنهي عن المنكر كالذي يفعل المنكر، وبالتالي تنضم إلى طائفة الظالمين. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني أن هذه الطائفة لا تبرأ إلا بإنكار بحسب المراتب، يا إما أنكرت باللسان أو أنكرت باليد أو أنكرت بالقلب، وإنكار القلب تبرأ بالذمة لما تعجز، لكن واضح ان هذه الطائفة لم تعجز، لكن قام غيرهم بفرض الكفاية ورأوا هم ان هؤلاء استحقوا عقوبة الله بما طبع الله على قلوبهم فيما يظهر، لما تعظون قوما لله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. طب هم اطلعوا الغيب؟ لم يطلعوا الغيب، لكن هذا شأن من المعاند، فانت تقول كأن الله طبع على قلبه. وبالتالي الذي نرى أن أصل الإنكار حصل منهم، ولكن هاتان الطائفتان يذكران بالطائفتين في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت كلأ أو عشبة كثيرة. طب الثانية أمسكت الماء فلم تنبت كلأ، هذه محمودة أيضا، أمسكت الماء فانتفع الناس به فسقوا وزرعوا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين الطائفتين هنا شبيب الفرق بين الطائفتين هناك، كلاهما قام بأصل الواجب عليه لكن الطائفة علت عن أخرى. بس يبقى إذن أصل الإنكار حصل منهم، أصل الإنكار حصل منهم، ثم تركوا موصل ذلك لحصول الكفاية به لأن غيرهم قام بهذه الكفاية، لكن دفعهم من هذا القول شدة عناد القوم حتى قالوا لما تعدون القوم لهم ملكم أو عدوا شدا. وهذا الأمر الجاري لنا جميعا في ساحة الدعوة، أنه قد يبدو لك وأنت شيخ وأنت طالب قد يبدو لك أن هذا الأخ ما في رجاء، ما في منفعة أصلا، فأخذ لا تضيع وقتك معه. أليس كذلك؟ يحصل هذا كثيرا، يوم الأخ يقول لك إيه لا أنا يعني أرى أنه ممكن يعني لو وصلنا مع كذا وكذا مثلا، يبقى ده تفاوت بين مرتبتين، مرتبة أخ وقف عند هذا الحد ومرتبة أخ يواصل، مرتبة طائفة وقفت عند هذا الحد من أصل الإنكار وطائفة وصلت على هذا. نعم.
فاكتفوا بإنكار أولئك، ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة.
يعني الشيخ السعدي يضيف إنكارا بالقول، ألا هو قول لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقال هذا صدر منهم إيه الإنكار بالقول ودل على أنهم كذا، لكن الإنكار الذي يكون لهم هذا الذي يظهر أنه حاصل منهم في الآية وإلا كانوا من الآثمين. يعني يا أخواني خلاصة الكلام، لو أن هؤلاء سكتوا سكوتا يأثمون عليه لكانوا من الظالمين، وقد نجاهم الله من هذا وجعل الظالمين طائفة واحدة وهي الطائفة التي اعتدت. بس خلاصة الأمر، فلا بد من تأويل يدعم هذه خلاصة الأمر، أن هؤلاء تركهم لهذا على وجه لا يأثمون به وإلا لكانوا من الظالمين، فإن الذي يأثم في المنكر رجل صاحب المنكر والتارك للنهي عن المنكر، صاحب المنكر والتارك للنهي عن المنكر، صاحب المنكر هذا لكونه وقع في المنكر، طب والتارك لكونه لم يعظ، بل التارك ربما يكون أشد عقوب، لأن صاحب المنكر قد يكون عنده شوبة، قد يكون عنده شهوة تحمله على كذا، إنما المنكر هذا قد ينفع الله به، فالتارك للإنكار أعظم عقوبة من صاحب المنكر نفسه. ليه؟ لأن صاحب المنكر قد يكون جاهلا، فلما تركت؟ ولهذا ستتعلق برقبتك يوم القيامة، سل هذا يا ربي لما لم ينهني، وقد يكون صاحب المنكر معذورا لجهل، أما تارك الإنكار لا يكون معذور. فالطائفة هذه لم تقترف إثما تكون به آثمة ظالمة، والإثم يأتي من جهتين، إما أن تشارك الطائفة في المنكر وهذا ما نفته الطائفة أصلا، واضح لما تعظون القوم لا ملكهم وعدوا بعد ما شهد، تمام. والأمر الثاني السبب الثاني أنها تترك ما يلزمها وجوبا، وهذا ما حصل. فإما أنه حصل لهم ذاك الإنكار ثم كذا، أو أنه لم يلزمهم الإنكار فاكتفوا بإنكار ماذا؟ القلب وعدم المشارك. هذا هو حاصل ما في هذه الآية.
نبات.
أيها محمد. نعم. دحو رجل معاند مكابر ما في فائدة في الجلوس معه، لو فعلت هذا بعد كثرة إنكار عليه أنت معذور، لكن أنا سأكون أوسع منك صدرا، تمام، وأقول واصل معه لعل الله أن ينفعه، واصل معه. نعم. ها ايه انها ما زالت تجتهد انه ستنفع الذكر، معذره ربكم عالم يتقون ولا عالم يتقون، وبعدين فذكر نفعت الذكر في هذا كل موضع ينفع فيه الذكر، كل موضع ينفع فيه الذكر. إن نفعت الذكر ليس أن هذا شرط، يعني تعظ إذا كانت الذكر تنفع. طب إذا موعظة الكافر، إذا موعظة المعاند وكذا، فهذه الذكرى نافعة في كل حال. لكن لو وصلت إلى درجة العناد، عناد الشخص أو كذا، فإنه لا يجب عليك أن تواصل. لكن هل يحرم عليك أن تواصل؟ لا. وده اللي أخذته الطائفة، ها؟ أنت لا يجب عليك أن تواصل، فرجل عاند وتواصل معه، لكن هل يحرم؟ الجواب لا. فأخذ هؤلاء بأنه لا يأثمون ولا حل لهم يتقوا، وأنا أخذ بما يسعني أن هذا وعظت كثيرا وسقطت الفرضية عني، وأرى أن هذا إنسان أنه إنسان معاند، يبقى هذا فعل جائزا وهذا ما وقع فيه محرم. وواصل هذه الدعوة التي يؤجر على كل لحظة فيه. نعم.
الشيخ ابن باز.
نعم ابن باز. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز: هؤلاء أنكروا عليهم عفى الله عنك؟ قال: هو الظاهر من غيرتهم أنهم
جزاء الله خير. يعني طالب اليقظ اللي يستدرك الاستدراك الجيد أو يفتح، مش نجت أنكرت، يعني جيد هذا السؤال، مش سأل الشيخ هذه الطائفة نجت، لا هذه الطائفة أنكرت، لأن الشيء الدقيق أنكرت، دقيق جدا يعني أنكرت ولا ما أنكرت، أما نجت هو دقيق أيضا لكنه أخف من الأول. نعم.
الشيخ: هو الظاهر من غيرتهم أنهم أنكروا عليهم لكن يأسوا وقالوا للذين استمروا في الإنكار: لما تعذون قوما الله مهلكهم، يعني قد فعلنا وقد أنكرنا وما فيهم خير، ما فيهم حيلة، نسأل الله العافية.
هذا هو، هذا هو. ولو تركت المقام هذا للمعنى الطبيعي هو كذا أصلا، لن يمكن، لا يمكن أكون أنا أخوك في المنهج ثم ماذا، ثم مع ذلك أقول لا تعظ، يعني أصل الوعظ. لا، متى أقول لك وأنا أخوك، كلنا كما قلت لكم، متى أقول لك شخص وصلنا معاه وصلنا معاه، فأنا أقول يا أخي أترك هذا بقى، أنت خلاص هذا إنسان كذا كذا، لا أنت الآخر بقى عند إيه طلب أجر أعظم وأن يكون ذك إعذارا أكثر وإلى آخره. وليس بحرام أن أواصل الدعم، بس يعني الموضع واضح، الموضع واضح إن شاء الله. نعم.
سائل يسأل: كيف نعرف أن الكفاية قد حصلت، ومن الذي يحدد الكفاية؟
مش هنقول الشيخ فلان لحد الكفاية، ومتى نعرف الكفاية قد حصلت؟ أم رضا كفاية حصلت، المشايخ معي هون، كفاية حصلت وإحنا بنسأل سؤال، الكفاية حصلت، المشايخ في البلد درسون في مساجدها وكذا والناس قد وصلته. طيب أنا الآن الكفاية ما حصلت، هشام البيلة في بيلة ما حصل كفاية، في مصر ما حصلت الكفاية، بالفوزان في المملكة، هذا أمر يعرف. يعني مش عايز تقول خلاص كفاية، أنت مش عارف الكفاية، إمتى بتشبع أنت؟ أنا مش محتاجة يعني. فهذه كفاية عشان بقى إيه نقول لك هتحصل بخمسمية، خمسمية واحد أن يشهد بالكفاية الشيخ فوزان ولا الشيخ العباد؟ كفاية يعني أن الناس يعرفون الحق، بلغتهم الحج، حين دين لا يتعين عليه. صورها يكون معي المشايخ ونحن نسأل سؤال، هو أجاب، يلزمني لازم أجيب ما يلزمني. طب ما نمشي في الشارع، إمتى تحصل الكفاية يا أخي في السلام؟ رد السلام، قول، هو نفس الجواب. إمتى تحصل الكفاية في صلاة الجنازة؟ هو نفس الجواب. بعدك كم بقى؟ بكذا تحصل الكفاية. بمعنى رجل سلم عليه نحن عشر، إمتى تحصل الكفاية؟ ها؟ رد واحد، حصلت الكفاية، صح ولا لا؟ مش مشكل يعني، مش مشكل. طيب احنا مرينا على واحد بيشرب خمر، خمرا، واحد قال يا اخي اتقي الله لا يفعل هذا، التسعة حصلت الكفاية بهذا ولا ما حصلت؟ ما حصلت. بعد ما انكرنا هذا الرجل كل واحد اخذ شارعا يروح لبيته مباشرة. فمررنا على، مررت على رجل يشرب الدخان، هنا ماذا تعينت علي؟ هون من خطوتين حصل فرض الكفاية، الآن تعين ذلك علي. 10,000 واحد يصلون على الجنازة، صلى 5 حصلت الكفاية. انتقلت إلى أنا وأخي في الصحراء في البر، ومتى أخي وليس إلا أنا صار فرض عين، أنا حسنت الكفاية يعني، عايزين أسئلة هادفة بارك الله فيكم. ليه بقى؟ أنا أقول لك بقى المشككة تبقى تب وإمتى حصل ومن الذي يحدد هذه أمور شائكة يا أخي معروفة يا أخي. أنا هشام البيري أحد يفتينا حصلت الكفاية في مصر حصلت الكفاية خاصة مسائل منهج واضحة كل الناس عارفة اللي بيقابلني في الشارع واللي قابلني هنا واللي قابلني هنا كل الناس عارفة الكفاية خلاص بقى. أو في التحذير يا رجل شوف صدق واحد يفتني ان الكفاية حصلت في التحذير بصدق يلا أظن ده بقى أشهر من النار على علا واضح أهو صدق بالدنيا كلها كلها في صدق أنا هنا في بيلة حصلت الكفاية فضل عن مصر بقى حصلت الكفاية يعني ما عاد ولا واحد في بيلة لم تبلغه الحجة إلى وقد بلغته حجة في ذلك أبدا نحن لسه بنمحن في صدق مع مين مع علماء كبار قال لا حصلت كفاية ما حصلش كفاية ولا شيء لكن قد تحصل كفاية من أنا الآن واحد جاي سامع صدق وانتوا جالسين معي كده الكفاية تحصل ببياني أنا له كلكم ما يلزمكم البيان لكن هتخرج من عندي تركب القطار واحد يقول لك سيقود رحمه الله كتاب الظلال ده أخي من لم يقرأه فما قرأ تفسير الكتاب له الحمد لله الشيخ حصل به فرض كفاية في المسجد الحمد لله الشيخ بين النهاردة اليوم أقام الدنيا وما أقعدها على سيقود الحمد لله حصل فرض كفاية أفتوا يا شباب حصل فرض كفاية حصل الكفاية حصل كفاية بيا في هنا لكن حصل بيا كفاية في القطار اتوكل على الله يلا انه اين يلا لا تحصل كفاية بك الآن واضح يا إخواني بارك فيكم الشيخ فلان نبه خلاص معروف أنا قاعد في المدينة والمشايخ الشيخ ربيع وكذا ملأ الدنيا تحسين مصير قد أنا ما يلزمني أنا كشيخ بدرس في المدينة ما يلزم من الذي قال لك ذلك الذين أمامك تدرسهم بلغهم كلام الشيخ ربيع اثنين بلغهم كلام الشيخ ربيع وصدقوه واخذوا به طب بلغهم كلام الشيخ ربيع في سير قطب فيقتضي اسقاطه ولا يقتضي موازنات معه طب بلغهم كلام الشيخ ربيع في سير قطب طب وحكم البيوت بقى على سير قطب مع بلاغه وكلام الشيخ ربيع طيب بلغه وكذا لكن ما حكم القرار في سير قطب فاذا متى تحصل كفايه حينما لا يلزمك الإنكار قام غيرك به في المقام هذا حصل بكفاية لكن تخرج من عند الشيخ المسجد الحرام تخرج وتركب القطار ويقوم واحد بمخالفة يلزمك الإنكار هذا أمر معروف بارك الله فيكم فلا يبحث طالب العلم إذا يتصدر أو العالم يتصدر عن إيه ما شاء الله في فرض كفاية وفرض كفاية إذا قام به ما وخلاص ويتصربل بعباءة فرض كفاية وبقى أمام طلابه مش لازم يعني والله لو قال جيد إذا ما قال خلاص إذا ما قال ولا أنكر ولا نا يبقى خلاص إذن فين إذن الكاتم لما أنزل الله أصل المشايخ بلغوا أي مشايخ بلغوا المشايخ بلغوا لأمامك ما المشايخ بلغوا وإحنا كل يوم في سيد قطب وكل يوم في الإخوان لسه واحد أمسى شايف مقطع الفوزان يقول الاخوان المسلمون من اهل السنه ها ايه رايك في تحزيم الاخوان يا اخي بارك الله فيك ايه رايك في تحزيم الاخوان اظن الام حضرت الاخوان طيب يلا تفضل اجب شبه لازم يرد عليه شبه لازم يرد عليه فانت تظن انت لما هيبين الشيخ او كذا ان البيان ده وصل الناس كما وصلني انا كما وصلني انا لا لابد أن أبين للناس مثل ما بين الشيخ لي فاهتديت أن أبين لغيري أنا حتى يهتدي الناس ثم لماذا التسربل بسربال البحث عن عذر ونحن نجمع على أن الإنكار فضل ما تريد أن تهذا الفضل ثم لماذا تنشط نشاطا قويا جدا في تدريس الفقه وتدريس الحديث مع أن هذا فرض كفائي والأمة الحمد لله فيها علماء وفيها كذا لماذا تنشط هذه المسألة هل هو بحث عن عذر حتى لا تصطدم مع ناس ولا هو عمل بمقتضى الدليل ولا ما في أحد حتى الذين
الله عز وجل لما قال لعن الذين كفروا، لما قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه الناس، لا يدخل فيه الكتمان للمصلحة. يا رسول الله أفلا أبشر الناس حيث معاذ؟ قال لا تبشره فتكل. قال ابن عبد فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. كتمان العلم المتعلق بالمسألة دي للمصلحة، يبقى ممكن أنا أكتم المصلحة، لكن أنت يا شيخ إيه المصلحة اللي عندك؟ كتمت، ما المصلحة؟ وهل حصل كفاية؟ ده أنت نفسك، ده أنت نفسك المسألة نفسها لست تؤمن بها إيمان أهل السنة الخلص. نفسي أسمع جوابك كده في سيد قطب، نفسي أسمعه كده عشان أعرف. ما هو السلفي أنت ممكن تظن سلفي، يجي سيد قطب يا جماعة لا نشغل بسيد قطب وكذا، هذا الرجل غير من التفاسير أولى، غير من اقرأه ابن كثير واقرأه ابن جرير، بارك الله فيكم، أشغل لا شغل. قال له طب ما هو ده جواب سلفي، ما جواب كثير من السلفيين كده. إنما في واحد بينتفض لما يجي سيد قطب، زي ما بينتفض لما يجي الجهم والجعد وعمرو بن عبيد وكذا، زي ما انتفض السلف. ها هنا رجل يفضل بقى مش بيطعن عمر بن عبد العزيز على معاوية، ماذا كان؟ شوف الانتفاضة بقى، الانتفاضة لا تكلم لا تؤكل لا تشارب. طب البربهاري يقول فين في من يفضل عثمان عليه نقلا عن طعمة بن عمرو سفيان الثوري المتوقف، لا تؤكل لا تشارب لا تجالس. طب وإذا قال بتفضيل علي عثمان رافضي رفض أصحاب رسول الله، هذا هو. فإذن الجواب يختلف، مش بقى ربيع بن هادي في سيد قطب وسكت في الموقف ده، قطعا يبقى سكت في الموقف ده يبقى أكيد يسع السكوت لأن غير كفاه أو رأى مصلحة معين. ليه؟ لأنه دعوته بارزة معروفة. بعض الناس عامل بحث كده في الساكتين بقى إزاي يبرر ساكت، يعني مش لازم كل الأمة، وأتى بأصل عام في فرض كفاية ويفرق بين الساكت وبين الميع وبين لا، وانتهى البحث. أجيب البحث، أنا عايز الساكت والكاتم، أنا عايز الكاتم، أنا عايز الساكت المعذور والكاتم المأذور، عايزه فين؟ خلص البحث. ألا يعني كده البحث خلص على إيه؟ على إنه لا ملامة على ساكت بإطلاق، بإطلاق ما في ملامة ساكت. أنت ربنا يعينك بالبلاغ بلغ، لكن الساكت ما يأسف. ما يأسف. وأخذ طرفا، اللي هو الطرف اللي هو اللي فيه الساكت معذور. طب والكاتب؟ طب والآيات؟ طب والسنة من كتم علمه؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا. ألا أمال متى يكونوا داخلا في الآية؟ إذا متى يكونوا داخلا في الآية؟ هذه متى؟ ولم يأتي بمصطلح الكاتم وحكم الكاتم. فين الكاتم؟ مش موجود. إحنا عايزين الكاتم هذا. وإلا الساكت خلاص. ساكت بريء. ساكت بريء. ساكت كاتم ولا ساكت معذور؟ رجل يصلي الجنازة وأحد على جنب وناس بتصلي، ولا الرجل جنازة أمامه ودفنوه من غير صلاة، هذا تارك الجنازة ولا تارك الجنازة؟ هذا لا يأثم يا أخي، تارك الجنازة يا أخي لا يأثم، والجنازة فرض كفائي وكذا وكذا وكذا، ولا بد أن نفرق بين الفرض الكفائي والعيني، وسيبنا الرجل دفناه من غير صلاة عليه. ويستدل به ماذا؟ بأن صلاة الجنازة لا تجب عليه وجوبا عينيا. وجبت عليه الآن وجوبا عينيا، وجبت عليه. ليه؟ ما صلى الجنازة إلا ما صلى الجنازة أحد. يبقى من أجل هذا نقول التعريف نفسه مهم جدا، وهو أن تحصل به الكفاية. نعم نعم. ها عندك يا أخ صلاح؟ صلاح قول. ها السؤال الثاني. نعم يعني الجوابان كل يعرف الجواب عنهم، يعني المتكئ في اي، احنا من الصبح بنقول ايه؟ ساكت قام غيره به، يبقى ايه المتكئ بقى؟ فين المتكئ هذا؟
ما احنا بنتكلم كل البحث ده عشان ايه؟ عشان ما يجيش واحد يستدل به على في غير محله. انما هؤلاء الساجدون هنا قام غيره، يبقى ليسوا اثمين. ولذا احنا مش بنقول مطلق السكوت يؤثم، يعني انا الان موجود الشيخ فوزان، موجود الشيخ دباز، موجود الشيخ ربيع، موجود كذا، وسؤال عن سيد قطب ده يجيب يجيب، لا انا لازم اجيب والا باثم. من الذي قال هذا؟ تماما يا اخوان، زي رد السلام يا اخوان، صلاه الجنازه، رد السلام، كل هذا يا اخوان حصلت يا اخوان، صعبه. اما لماذا الشيخ ابراهيم، الشيخ ابراهيم ما يكونش الشيخ، الشيخ هذا، طب لماذا السعدي ما يكونش، طب لماذا ابن حميد ما يكونش، طب ولماذا ولماذا ولماذا؟ لا، دي بتبقى ابعاد معينه اللي هو بيكون عنده تجديد، تجديد في دعوه واخذ الدعوه الى يعني الامر العام والجهاد بالامور العامه وذيع الصيت نعم. مثل ابن تيميه فايام ابن القيم وفيام، ليه مش ابن القيم وليه مش ابن رجب وليه مش كذا؟ نعم. ماذا؟ نعم.
قال شيخ الإسلام: وفي الجملة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أنا أظن طلبة العلم يمكن ما درسوا فرض كفاية بعناية، ولا نظروا إليه بعناية، ولا حصل إشكالية في فرض كفاية، وإلا مسائل أصول الفقه، مسائل أصول الفقه فيها الكثير والكثير مسائل لم يطرحها طالب علم نزاع مع أخي إلا المسألة دي. ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله فرض كفاية، كنا نحفظ فرض كفاية لماذا؟ لنسقط الملامة على الساكتين، لأنه شيخ أحبه. نعم.
قال شيخ الإسلام:
وكما قال أحمد: إذا سكت هذا وسكت ذاك فما تعرف الناس الحق. تخيل لو أنك أخذت بهذا الفقه، تخيل لو أنك أخذت بهذا الفقه وكنت مع الساكتين، ما تعرف الناس الحق، ما تعرف الناس الحق. طب مات ربيع، مات نجم، مات عبيد، مات زيد، مات كذا، ما نحطش أربعة مكانهم؟ فيش أربعة يا جماعة ومكانهم؟ حاجة عجيبة يعني. ها اللي انت بتقول كان الحمد لله كفونا، ماتوا يا اخي، ماتوا الله يطل في اعمار الاثنين الثلاثة الباقيين، ما فيش حد يدخل مكانهم. طيب ها يلا بطل كده، استشعر كده، مات الشيخ ربيع ومات الشيخ عبيد ومات الشيخ كذا، وكثر اهل البدع الطاعنين في اهل السنة، يعني في المقابل ده نقص من هنا وزيادة لا يمكن احصاؤها من الجهة الثانية. ما حركش حاجة، ما تقدمتش شروط بقى يعني، ها؟ زي اللي في الطابور كده، ده بيخلص ورقه بتلاقي تتزحزح نص خط، ما فيش. طيب زحزحها، انت واقف الطابور خلى قدامك، خلى قدامك اتزحزح، اسعى يا حاج، فيش حاجه خالص يعني، ما فيش حاجه. طب دول كان بهم الكفايه، طب ماتوا، فيش اربعه، ما فيش خمسه، في السته، في السبعه، مكان السبعه يقوموا بنفس الواجب كده؟ مفيش. عيون من السماء هؤلاء، ولا عينك رب العالمين بموجب احكام، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. ده ابو هريره استدل بالايه في عدم بلاغ حديث سمع من رسول الله، لما قال ان الناس ياكلون اكثر ابو هريره ولولا ايتان في كتاب لما حدث حديث، وذكر ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. فلب المسألة في نقطتين، لب المسألة دي عشان تبقى متصور الكلام فيها في نقطتين. النقطة الأولى مفهوم الفرض الكفائي، النقطة الثانية الفارق بين الساكت المعذور والكاتم المأذور. تهضم من النقطتين دول تتصور المسألة. خلاص يا إخواني، عشان الكلام ما يكثر فيها، بس بنرجع المسألة. تعرفون زي العذر بالجبال كده، فهم بيان، فهم تبين، ها؟ البيان والتبين، إقامة حجة وفهم حجة، الجهل المعتبر والجهل غير المعتبر، مصطلحات بتفرق لك تصور مسألة، نفس المسألة. متى يكون الساكت معذورا؟ وطبق الكلام. لا تأتي بأدلة إعذار الساكت بالإطلاق، ولا تأتي بأدلة ماذا؟ إثمية الكاتم بالإطلاق. فرق. إذن هناك فرق بين ساكت وبين
كاتم الحق يأثم، ده ما معذور وده مأذور. طب الأمر الثاني إن الفرض الكفائي ليس إذا قام به البعض سقط إثم آخرين، وإنما إذا قام من تحصل به الكفاية سقط إثم عن آخرين. إن أجبت بعلم وتجرد دون صرف المسألة تبين لك المسألة بدون أي إشكال. وإنت يا شيخ إبراهيم ليه تبين؟ 30 سنة شيخ إبراهيم، 30 سنة شيخ إبراهيم، طلابك يا شيخ إبراهيم لما قيل إنك لا تتكلم في هذا صاروا يبحثون في موقعك وفي عسى يجدون مرة كلمة في الإخوان ولا كلمة في سيد قطب ولا أي شيء. طب كيف هذا؟ لماذا؟ ما السبب؟ ليس بفرض لكن فضل، أكيد فضل. مثلا لو افترضنا يعني سلامنا جدنا أكيد فضل، والشيخ أحرص على الفضل، الشيخ يعلم الناس الفضل. ولا العلم اللي بيدرسه والمجلس اللي تقائم فيه ده فرض كفاية؟ بل أنا أقول صراحة قد يحصل به الكفاية معروف، بالعكس إحنا بنحيل على العلماء الكبار. يعني قطعا قطعا هشام لما هيكون في بلد فيها فوزان وفيها كذا خلاص روح تعلم عند الفوزان، تعلم من هشام ليه؟ ولا هشام يلزم أنه هو يدرس الفقه، موجود الفوزان وموجود ابن باز وموجود ابن حميد وموجود غصون وموجود غديان وموجود أصبعين عنه شوية، بس روح له ده عالم كبير، روح له احضر عنده، بعيد عني وبعيد، والسوق بعيد عنك والدكتور بعيد عنك والمهندس بعيد عنك، وبتسافر اليونان عبر البحار تعرض نفسك واسرتك عشان ايه؟ وبتبيع بقرتك وبهمتك وتستلف ديون وبتسافر وتخطى الشيخ جنبك، بس بعيد شوي. بعيد يعني ايه؟ ما يوصل اليه يعني؟ مثلا نعم.
قال شيخ الاسلام
يبقى في ضابطين في مساله يا اخوان، ها اسمعهما من احد قول. جميل. ها وائل مفهوم فرض الكفايه يعني ايه فرض الكفايه؟ هل هو اذا قام به البعض سقط مع اخرين، ولا اذا قام من تحصل به الكفايه؟ تمام. طبعا لو ناقشت نفسك مفيش حد يقول اليوم او كنتيجة بقى، ما في احد يقول يوم الرد على المخالف بالطريقة العامة بالعموم حصل به كفاية باحد. عشان الاخ اللي بيسأل هل حصل، خدها كده قاعد اليوم 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 احنا اهو اليوم غرة ولا اتنين جمادة، غرة جمادة الاخيرة مش الثانية ولا الثان، الرابعان والجمادان، فالأول والآخر والأولى والآخر، الثاني ما كان له ثالث رابع خامس، يبقى في غرة جمده لعام 47,400,000 بصفة عامة ما حصلت كفاية، بصفة عامة تحتاج جيوش، إنكار على المخالف رد على المخالف يحتاج إلى جيوش. طب بصفة خاصة أنت في مكان، أنت في مكان في بلد في كذا معين خلاص، هذه ممكن تتصور ان ممكن يحصل كفاية. ايه؟ معي شيخ زي رد السلام، معي شيخ خلاص، لكن لا تعطى فتوى عامة خلاص حصل الكفاية، لا يمكن احد يصدر هذه ابدا، مستحيل اصلا مستحيل. ولا يبقى الفرض الكفائي ايضا فرضا كفائيا دائما، هو نفسه في الفعل مطلوب إيجاده من الأم. طب باعتبار الأداء تبرأ الذمة بفعل بعضهم ممن تحسب الكفاية، ولهذا قبل الفعل الأمة جميعا مخاطبة به، جنازة موضوعة هل يخاطب بالصلاة عليها واحد من المسجد ولا خمسة ولا الجميع مخاطب؟ الجميع مخاطب، فالفرض الكفائي في باب الخطاب الجميع مخاطب به، في باب الأداء تبرئ الذمة بمن تحصل به الكفاية. يبقى هنا الفرق يأتي فين؟ في باب الأداء. في باب الخطاب، الخطاب للجميع، قام واحد منا صلى الجنازة حصل به الكفاية، هنا الأداء حصل به، يبقى حصل به الكفاية. طب يا اخوان أنت بقى قمت أنت يا ساكت يا كاتم المأزور، أنت قمت عند المسألة دي فأحيا فيك الخطاب حركة وإرادة، أدى واحد، فرأيت أخاك كفاك فسكت، أدى اثنين، أو ساعدت أخاك فتكلمت زك فض. لكن الشيخ ربيع مش هو المخاطب من السماء، مش الشيخ عبيد، مش الشيخ الفوزان، مش الشيخ ابن باز، حي على الصلاة للجميع ثم ذكرت صلاة فرض عين، هذا يعتبر زي من العبادة، وإن كانت فرض كفاية هذا ماذا تحصل بما تبرأ به ذمة الناس. يبقى انتبه في فرض الكفاية، انتبه لبعد الخطاب، والخطاب ده بيكون عنك ايه؟ يكون عندك تكليفا ترقب وتنظر هل احد يرفع عن الاثم ولا لا، ارتفع الاثم عني ولا لا. فرجل مر عليه احنا 10 جلسين، السلام عليكم ورحمة الله، كلنا مستعد بقى، كلنا مستعد الان، لا تعين علينا الرد، تعين علينا الرد، مين اللي رد؟ تعين على محمد ولا ابراهيم ولا محمد ولا علي ولا ربيع ولا فلان، تعين على مين؟ ما بان. فلما قمت انا هشام بالرد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الباقي التسعه اطمئنوا. طب لو كل بقى قال وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انا اريد اجرا، ده فضل، انا ما اتركك ماذا تؤدي وحدك، انا اريد ان اؤدي معك ايضا حتى انال الفضل، لان مرتبه ان يسقط الاثم شيء وان انال الاجر شيء اخر، ان يسقط الاثم شيء وان انال الاجر اسمها ان ينال ان يسقط الاسم، دي مساله علميه متعلقه بسقوط الاثم وعدم، طب ان انال بقى الاجر دي مساله عمليه تحتاج الى اقتناص ابواب الاجور والفضل، واضح؟ ولهذا الشيخ السلفي يظهر الرد عن مخالف وبيان الشريعه قام بها غيره او لم يقم، لكن من باب فضل، فاذا لم يقم بها غيره تعين عليه ان يقوم بما يستطيع، بما يستطيع. فدي مسائل لها نظائر كثيرة يعني في هذا. نعم. فلولا نفر من كل فرقات بهم طائفة، الإمام يرسل طائفة تجاه، خلاص حصل بهم الكفاية، والباقي يتفقه. وما كان المؤمنون ينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقات بهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والحقيقة هؤلاء في جهاد ودول في جهاد. ده في جهاد بحجة وبيان، وده في جهاد بسيف وسنان. نعم.
شيخ الإسلام وفي الجملة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية.
أخوائل يعني من اللي أعذره؟ مش فاهم. طب أنا وأنا بدرس طلبة علم ما يقول على السبب كده يمكن ناخده ولا حاجه، يقول له على السبب ده يعني ماذا هو سقط، والطلبه العلم دول ما يحتاجون الى تعلم، بيانه لزوجته، بيانه لاولاده، بيانه للاخوه اللي معاه في المكتبه، لكن لو طلع بيه عن منبر هيترتب مساله اكبر، ما فيش مشكله. يعني ازاي؟ انت عندك مثلا وليكن 10 نقاط، انت معذور في واحده بس مش معذور في 9، ولا لانك معذور زي اللي بيجي اليوم يجلس كثير من الناس في المساجد الان يصلون وهم جالسون، هو اصلا عاجز عن ايه؟ عاجز عن سجود، سجود بس، عاجز عن سجود، لكن مش عاجز عن قيام، هو جاي من بيتي ماشي تمام التمام، ماذا يصنع اليوم؟ يوم يجي على الكرسي من اول الصلاه، الله اكبر، ليه يا حاج بتصلي كده؟ اصلا ما اعرفش اسجد بس عند الركبه. طيب الركبة احنا مش بنقول السجود، فين القيام؟ طيب فعجزك عن السجود لا يعذرك في ترك القيام، لا قم يا حاج صلي وانت قائم، واركع وانت قائم، وارفع وانت قائم، وبعدين اجلس وتومئ بايه؟ بالسجود. فترضى انت عاجز ان تقول هذا في على منبرك في يوم الجمعة، صح؟ في لا ما في احد الا وعنده جوانب اعذار اللي هو بنقول جواز وكتمان علم مصلحة، في احد يخلو من هذا؟ ما في احد يخلو من هذا، في جواز
كتمان علم المصلحة. وهذا حصل يعني كثيرا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلع. بس طبعا ده مش متعلق بحلال ولا حرام، أمور يعني لا تجب علينا ويبلغها، ولو أنه تكلم فيها لقطع هذا البلع. قول النبي: لا تبشروا فيتسكلوا. النبي نفسه إذن له بإسخ العشير، ولما دخل ألان له الكلام. النبي نفسه ما بلوا أقوام دي تراعى، زي اللي بيقول لك انت يعني في مسألة إظهار الفرح و إلى آخره، تارة تقول مصالح مفاسد وتارة هو فعلا هو قائمة في فرق بين مشروعية هذا العمل وإظهار هذا الأمر، وبين مراعاة مفسدة معينة في أمر خاص يترتب على الإظهار فيها مفسد. طيب هل فيها كتمان؟ لا، أنت أظهرت 10,000 موضع، أنت من 20 سنة تظهر وهتظهر، بس اللحظة دي الدقيقة دي الليلة هذه سترتب مفسد. اسكت، لا تظهر هذه، يبقى كتمت. لا، أنا بيان، فالبيان من قبل حاصل، البيان من قبل حاصل، إحالة على ما سبق. وأنا محتاج النهاردة لما مثلا افترض زي ما حصل مع اسمه هذا الحوين، احنا ما منذ كم واحد بيه الحويني؟ طب مات الحوين وقته، مات الحوين دقيقة ده ايه؟ تمام، والنت اشتعل والأثر نزل تعزية والمسألة داخلة في تعمل ايه؟ لسه النهاردة الناس عايزة تعرف حكم الحويني، بترجع عن 10,000 موضع. زي بعض الإخوة اللي عنده جرأة، يعني ما فيش تقدير لهذه الأمور، يعني الليلة هذه بالذات بعد بيان الأزهر هذا، واخد بالك ماذا تصنع؟ عمر محتاج تقدير مصاب فاسد. خلاص يوم الأخ يجيب لك ايه مقطع ليه قديم وينزله على صفحة مين؟ على الصفحة بتاع بيع نفسه، رباني الحوين وما شافني بئس فقه أوم البلد علينا في شهر رمضان كله. من هو؟ أنا ما أعرفوش غير دلوقتي. يقول لك الأخ فلان، عمر ما شفته، ما شفتوش الأخ ده، فين الأخ فلان ده؟ لو مديني عليك يعني أنت اتكلمت، حتى لو إحنا اتكلم النهاردة مش هنتكلم حتى الكلمة دي، مش هنقول بقى بئس، لأن خلاص دي كانت في موضع. أنت جاي يوم ما ماتوا لك أنتوا، شو أنتوا مع الدولة؟ لما الدولة نفسها أهو، خد بالك. فدي تراعها، بس البيان ما حصل، البيان حصل وبعدها حصل او بعدها حصل، فدي مسائل تقدر. ده مش اسمه كتمان العام اللي لم يعرف الناس الحق من خلال ابدا، انما هذا بيكون اظهار لامر تبينه وفي مصلحه، في مصلحه الآن. طب ما هو يا شيخ ما انت ما تقول سنوار وبتقول كذا، ما بيترتب مفسده، المفسده غير مؤثره، المفسده بيتعانوا فيك اللي هم مين؟ عموم. لكن دي مفسده ممكن تتعرض تتوقف الدعوه بسببها، في مفسده هتعطل، مفسده معينه قد ترى الدعوه مفهوم الاخذ عنك من وهكذا. لكن في امور لا، السب والشتم مش مفسده معتبره، احنا مش نبحث عن السب والشتم، انت بتبحث عن حاجه معينه قد توقف حاجة للدعوة، قد يفهم فهم معاني الدعوة نفسها فهم خاطئ، دي مسائل أخرى. إنما يعني فلان بيشتم فلان بيعمل ما يشتم، ما هو طبيعي. ولو أنت ما عملتش هذا لو أنت ما ظهرتش مش مشتوم؟ ما أنت مشتوم على طول، أنت مشتوم، تكلمت ولا ما تكلمت أنت مشتوم. الحاجة الثانية إن ما في بيان خاص للصنوار، ده كله بيصفق، كله بيصفق. نعم
شيخ، بالنسبة للأسئلة التي تأتي لحضرتكم ممكن لا نقرأها مثلا مراعاة لأمور معينة؟
نعم،
الأسئلة مثلا لا نقرأها مباشرة، نعرضها عليكم إن كان فيها يترتب مثلا.
أنت لو قدرت هذا، لو قدرت هذا تقدير معتبر ما في إشكالية، بس تعطيهاني
نعرضها
بعد ذلك. إيه نعم، ما في مشكلة، شيء طيب حسن. نعم، يعني مش كل شيء ممكن يعرض ايضا، كل شيء ممكن يعرض. فلو روعي هذا ما في مشكلة، بعض الإخبارات أو شيء ما في، ولا كل كلام يعرف يقال، ولا كل كلام يكون له وزن. نبي في يوم الخندق لما بلغ أن بني قريظة نقضوا العهد، خص بعض الصحابة يستوثق من الأمر. طيب فإن وجدتم الأمر كذبا فأعلنوا، قولوا مثلا يا رسول الله هذا كذب اللي بلغ كذا كذا، ليه يقوز. طيب وإن وجدتم غير ذلك فالحنوا لي لحما. وجدتم غير هذا يعني فعلا هم نقضوا، طبعا احنا الجبهة مع مين؟ مع الأحزاب، خلاص وكفى بالأحزاب يعني قوة وكذا. فإذا عرف المسلمون أيضا أن بني قريظة نقضوا كمان العهد صاروا بين عدوين، فقد يثبت هذا البعض. قال فالمجدد فالحان ليه لحما، فقد يكون بعض الأمور تراعى فيها إيه مصلحة. حتى بعض الأسئلة ممكن واحد يسأل سؤال بعاطفة، لكن ما في الدين هذا ممكن الشيخ ما يجيبش عنه. أثر جميل جدا. لما جاء بعض السلف، ما أدري سفيان أو من، فجاء الرجل وقال يا إمام أتحب أن تدخل الجنة بغير حساب؟ لو قيل لك تدخل الجنة بغير حساب أو تعطى الدنيا ثم يكون أمرك إلى الله، أيما تختار؟ واحد أدعى له على قدك، قال له يا إمام لو قيل لك تدخل الجنة بغير حساب أو تملك الدنيا وتكون لك الدنيا وكذا ثم يكون أمرك إلى الله يوم القيامة، يعني ما نجزم لك بدخول الجنة وكذا إن شاء وإن شاء، فأيما تحب؟ تحب تدخل الجنة بغير حساب ولا تعطى الدنيا ثم ماذا؟ ثم يكون أمرك إلى الله؟ كان الجواب إيه؟ كان الجواب إيه؟ بالله اسكت. الشيخ كده الإمام بالله اسكت بس خلاص، بالله عليك اسكت، بالله عليك اسكت، ده الجواب. يعني ده بيسأل سؤال لو قيل لك تدخل جواب كذا او تعمل، فين العمل اللي يترتب على هذا؟ يعني اختراع. فقال بالله اسكت، بالله اسكت. تجد الرواية هذه موجودة اظن يمكن مالك ابن دينار، تقريبا مالك ابن دينار قال اقرأها على اخوانك عاصف.
وقال رجل لعبد الرحمن يا أبا سعيد لو قيل لك ادخل الجنة بغير حساب ولا تكن لك رئاسة، أو قيل لك يكن لك رئاسة الدنيا وأمرك إلى الله، أيهما يعني أحب إليك؟
أيهما أحب إليك؟
قال له بالله أسكت،
بالله أسكت، شيء ما ترتب عام، أسكت بالله عليك. وإبراهيم الحربي لما سئل في مسألة الاسم هل هو المسمى غير المسمى، كانت في أول المسألة يعني في أول الأمر، فوعد لما كثر بقى الكلام وكثر الرد، فوعد الناس يوما أن يأتوا يتكلم في المسألة. فلما اجتمع الناس وخلق كثير، فخرج الناس وقال نظرت في كلام أهل العلم وكذا 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 فلم أجد شيئا أتكلم به وكذا، ثم اعتذر عن الكلام فيه. فلحقه رجل بعد ذلك وقال يا إمام لما نتكلم، حدثنا بهذا. فهذه لا أعلمها، هذه مسألة. قال اجعل هذه المسألة من المسائل التي لا تعلمها. خلاص انت، قال له أعلمت الدين كله؟ علمت الدين كله؟ قال لا. قال اجعل هذه من التي لا تعلم. طب ما عرفت الدين كله، طيب اجعل هذه من التي لا تعلم. كان شيخنا الأطرم يكثر هذه، بس كان له مصطلح خاص يقول خلاها مع الكومة، يعني إذا في مسألة وكذا ما فيها جواب أو كذا يقول اجعلها مع إيه؟ مع الكومة، يعني مع الكومة التي لا تعلم،
انت ما عرفت دين كله، خلي هذه مع الكومة التي لا تعلمها. نعم نعم.
قال
لسه انت رافع ايدك من اول الدرس. ها كفر ومعصية هم كفار لما هذا، والاعتداء نفسه الذي فيه تكذيب للنبي وكذا. فإن كان الذي فعلوا هم اليهود الذين ما أسلموا بموسى عليه الصلاة والسلام فهم كفار أصلا، ثم زادوا كفرهم بهذا. طب وإن كانوا ليسوا بكفار، لو واحد اليوم نهي عن المسألة عن شيء ثم فعله، إن كان مع الإيمان، إن كان مع الإيمان فهو المسلم العاصي، كان مع الإيمان فهو المسلم العاصي، إن لم يترتب بعد هذا استحلال أو تكذيب للخبر، اللي مترتب بعد هذا استحلال أو تكذيب للخبر، لأن الله عز وجل في هذه قال على لسان هؤلاء لما تعلموا قومناه ملكهم أو معدوم عدما شديد. طيب وفي النهاية فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين هاون عن سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فإن كان هؤلاء ممن آمن بموسى ولكنهم عصوا من غير تكذيب والجحود فيكون عقوبة عاصي، وإن كانوا غير مؤمن به أو أنهم استحلوا هذا الأمر مع وجود الأمر فإنهم يكونون كفار. شوف أحد ذكر في هذه كفار ولا لا؟ نعم.
قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه
الله ويكون هذا من جملة معصى به من كان من أتباع موسى، موسى عليه الصلاة والسلام، فإن هناك مسائل عصوا كالذين قالوا لهم ادخل باب سجدا وقولوا حطة، دول كانوا مؤمنين، فماذا صنعوا؟ طائفة صنعت ماذا؟ دخلوا على أستاههم وقالوا حبة في شعير. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله وفي الجملة فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإذا غلب على ظنه أن غيره لا يقوم به تعين عليه ووجب عليه ما يقدر عليه من ذلك.
إحنا الآن يقين مش غلب الظن، شاركوني يا أخوان في المسألة، شاركوني الآن في أحد من المشايخ في مكان ممكن حصل به كفاية في العالم، يعني حصل كفاية العالم مش حصل به كفاية بيته، مش حصل به كفاية مسجده. نعم نتكلم بعموم، يعني أنا هشام من الساكتين على طول لا أبين حال أهل البدع، هل هذه مسألة انتقد فيها ولا لا انتقد؟ وأنا عندي ناس هكذا موجودون وعندي كذا يا ترى انتقد أو تغض وأنا ساكت الآن هشام بوضعي الآن، أنا ساكت لا أبين حال أهل البدع، أدرس بدون بيان حال أهل البدع، لا إخوان ولا تبليغ ولا الجماعات المعاصرة ولا رؤوس أهل البدع الموجودين. من الذي كفاني يا أخواني؟ أنا هشام أهو، أفتوني من الذي كفاني حتى لا أتكلم لا في تبليغ ولا في إخوان ولا في قض ولا في بنا ولا في قرضاوي ولا بغدادي ولا بلادن، ها؟ وأنا على علم بهؤلاء وعندي قدرة على ذلك ولا مفسد خالص، عشان ما تأتي ربما يعني بدون فلسفة. أنا الآن هشام بشحم ولحم أعلم حال هؤلاء وعندي علم بهم وعندي قدرة على البيان وأنا ساكت، فهل تحيلون على أحد كفاني بارك الله فيكم؟ تحيلون على أحد؟ ما في. إذن يلزم هشام أن يبين قدر المستطاع. طيب أنت 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 لما استقمت على السنة وعرفت أن هؤلاء مخالفون وأوى إلى آخره، عرفتها منين؟ فين الشيخ الذي حصلت لك به كفاية وبالتالي استقصدت بهذا بما لو أن فلان أو علانا سكت لكان الحق واضحا عنك؟ استيقظت من نومك وجدت الناس في ميدان التحرير، مسألة الخروج على السلطان من زمان 14 قرن أكثر من 14 قرن موجود، حصلت كفاية الآن. احنا قمنا من النوم لقينا الناس في ميدان يوم الثلاث، والجمعة القادمة تبقى جمعة الغاضب، وارحل يا مبارك. ها خلصنا من هذه تمام، ولم يأتينا بيان من العلماء في أحداث 25 يناير، والناس في الشوارع ماذا يصنعون؟ والمشايخ في الميادين الذين هم مشاهير طب ماذا تصنع؟ طيب جاءت ثورة أخرى والناس في الميادين والمشايخ يجوزون الصفايا التي بقيت من الثورة الأولى، والعزل موجود في كتب المسلمين من أكثر من 1400 سنة، موجود في سنة النبي وفي كتب المسلمين، لا يعزل السلطان بالفسق، ها؟ والمشايخ لم ينزلوا بيانا. فأنا هأقول الناس حصل البيان ده فرض كفائي وهو فرض عين. طيب ولا احنا اخواني بنقضي السنين يا اخواني والى الان في رد الشبهة دي ورد الشبهة دي ورد كذا بكلام العلماء، لكن من الذي يبرز كلام العلماء؟ مثل ما قال علي بن ابي طالب لما جاء الى القوم اللي كانوا يرفضون تحكيم رجال وتحكيم رجال، جاء بالمصحف وضع تكلم يا كتاب، القرآن موجود في الحج، هيتكلم القرآن ولا أهل العلم يتكلموا القرآن؟ ها بهم نطق الكتاب وبه نطق، به نطقوا حينما ينطقون يسلمون بالكتاب، لكن بهم نطق الكتاب أي أنه لو لم يفتح ويفسر ويبين ما وصلت الناس الحجة. تكلم يا كتاب، هذا الكلام موجود، مصحف موجود، تكلم يا كتاب، هات البخاري، تكلم يا صحيح البخاري. هيتكلم صحيح البخاري يا اخوان؟ مين اللي هيتكلم باب صحيح البخاري؟ على مراد اهل السنه. نعم.
فان تركه كان عاصيا لله ولرسوله.
تمام.
وقد يكون فاسقا وقد يكون كافرا.
نعم.
وينبغي لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون فقيها قبل الأمر، رفيقا عند الأمر، ليسلك أقرب الطرق في تحصيله، حليما بعد الأمر.
طيب هذا نعم. طيب أهل الأهواء حينما يستدلون بشيء لا يستدلون به على القدر الذي في النص، ده الشاهد، نص الشفاعة الناس، لاحظ، الناس يأتون يوم القيامة، الناس يأتون يوم القيامة، الأنبياء، الأنبياء الأحياء الموجودين، فاطلبون منهم الشفاعة، يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى يا محمد. الصورة دي فيها نزاع، هل أحد أنكر الشفاعة التي تكون في هذا الموقف؟ هل أحد قال شركية؟ ما أحد قال. ولهذا حتى الفرق يا إخواني اللي بتنكر الشفاعة في العصاة لا تنكر ماذا؟ الشفاعة في الموقف. المعتزلة يثبتون الشفاعة في الموقف، الخوارج يثبتون الشفاعة في الموقف، ينكرون الشفاعة في العصاة لأنهم يرون أنهم ماذا؟ مخلدون في النار، لكن هذه الشفاعة ما ينكرها أحد من هؤلاء، لا المعتزلة ولا الخوارج. طيب أنت تستدل بهذا على ماذا؟ على طلب الشفاعة ممن أعطاه الله له الآن وهو ميت، فتأتي ميت، وفي حديث الشفاعة تأتي حي، تأتي ميت وفي الشفاعة تأتي حاضرا حيا حاضرا. طيب والآن لا تأتي حتى القبر، طالب الشفاعة لا يخص ذلك بالقبر، طالب الشفاعة من الرسول في شتى بقاع الأرض أيا كان. واضح إخواني؟ يبقى إذن الصورة اختلفت، فهل يا ترى المستدل بالواقعة هيقتصر عليها؟ أبدا. الاحتفال بمولد النبي، لا عندنا أدلة، ما هي؟ قال النبي في يوم الاثنين ذاك يوم ولدت فيه فأمر بصيام. جميل، خذ ذاك اليوم ورجع في أمر الصيام. أحد قال صيام الاثنين بدعة؟ لا. طيب النبي قال في يوم الاثنين ذاك يوم ورجع فيه ولا في 12 ربيع؟ لأن كنت بتحتفل أصلا 12 ربيع، ما بتحتفلش بيوم الاثنين، 12 ربيع جاء يوم الأربع تحتفل به، جاء يوم الجمعة تحتفلون به؟ فاحتفالكم بالثاني عشر من ربيع مش بيوم الاثنين، والنص انتم اتيتم به يوم الاثنين. وتحتفلون فتأكلون وتشربون، والنص فيه الصيام الاثنين. وتحتفلون بيوما في السنة، والنص فيه صيام الاثنين كل أسبوع. يبقى هل النص اللي انت استدللت به، النص اللي انت استدللت به، استدللت به على الوجه الذي نطق به صوم الاثنين؟ واذكر أن من فضائل الاثنين أن ذاك يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لك بأن هذا بدعة رد عليه بالنص. لكن ما علاقة هذا بالاحتفال بمولد النبي يوما في السنة ويوم الثاني عشر وليس يوم الاثنين؟ يبقى من العامل بالنص؟ نحن، لست أنت. واضح يا إخواني؟ واضح؟ يبقى لا يستدل بنص على الوجه الذي جاء بنص. طيب الغناء، لا الغناء حلال، الغناء حلال إلا إذا كان يدعو إلى فسق وإلى منجون ولا كذا، فهذا حرام للفسق لا للغناء. الغناء ليس محرما لذاته للسقر أمس أو أول أمس فتاوى رسمية، ها؟ إنما بحسب ما فيه. طيب بحسب ما فيه ابتداء كذا، يعني الكلمات اللي تدعو إلى الخنوع وإلى كذا محرمة. طب يلا طلعونا فتوى في إن كل الغناء الموجود ده محرم، لأن ما يخلو. هو الغناء عبارة عن الذكر يا حبيبتي والأنثى يا حبيبتي، كل حبيبي وحبيبتي حرام خلاص. والطبل والزمر وكذا والاختلاط والتبرج، ولا ده حجاب كمان؟ انتوا بتقول حجاب، احنا مختلفين معكم في الوجه ولا في الرقبة ولا في الشعر ولا في الذراعين ولا في ولا في الفخذين، مختلفين معنا في دي كمان؟ ده احسن تقولوا محجبة كمان، تقولوا محجبة، انتوا مختلفين معنا في الوجه. طيب اكشفوا عن الوجه الحقيقي وقولوا بان هذا الغناء كله حرام. ليه؟ لانه اختلط به محرم. كويس، خدوا بقى كله، هيبقى بقينا ايه شويه تواشيح كده نتكلم فيه، هيبقى بقينا شويه تواشيح كده نتكلم فيه حتى لو على الموسيقى، بس هتخلصونا ماذا؟ 90% من المجتمع. انتوا نفسكم بتشهدوا ان هذا حرام او يم، اخرجوا بقى الفتاوى ان هذا الغناء كله حرام. انما حللوه حلال وحرام حرام بالكلام العام ولو سقط على الواقع، لا. انما ناتي بالالات الموسيقى في المساجد، لا، لان الموسيقى ليست عندهم حرام، الموسيقى هذه ليست بحرام. بل يا اخواني حتى مش بيقولوا حلو يسكتوا، لا، والذين يذهبون الى تحريم هذا هؤلاء لا يجمعون النصوص. لسه قارئ برضه مقال لواحد منهم استاذ في الحديث نفسه، طلع جديد كده عايز الظاهر يتعين اي حاجه كده، نفس المساله، وأهضروا كلام الفقهاء ولم يجمعوا النصوص والواجب. يعني اللي بيقول بتحريم الغناء ده لا يفقه ولا براسخ ولا بيجمع النصوص ولا لأخره، ها؟ وكل الفقهاء الأربعة على التحريم. طيب أتوا بنصه يا أبا بكر دعهما فإنه يوم عيد، ماشي، هات النص، واللي هيحرم النص هذا اللي في النص رد عليه، هات يوم العيد، مش كل لحظة، مش نقابة مثلا، هات يوم العيد، هذا واحد. طب رقم اثنين، أجريتين صغيرتين. ثلاثة، هات إنشاد عربي على وفق العرب، مش ملحن بالمقامات الموسيقية، تمام، هات إنشاد عربي. أربعة، لنساء ليس لرجال، بنات صغيرات غير بالغات. خمسة، بغناء يوم بعاث. هذا كله، وإلا في النص أصلا ما يرد عليك. مع كل هذا يقول الصديق أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ الحديث ده، هم اللي بيقيموا الدنيا ولا يقعدونها بسبب. يبقى هات، انت مستدل بهذا النص، هات النص وطبق النص. ولا احد، بناتنا قد ينشدنا يوم العيد مثل هذا، محمد نبينا ومش عارف ايه كذا اللي بيعملها دي، ما ولا اشكال، احد يقول هذا حرام؟ ما في حرام، وفر هذا. ومع ذلك امزمور الشيطان، يبقى دليل على ان المستقر عند الصحابه ان الغناء مزمور الشيطان. لكن الصوره هذه لم تدخل يا ابا بكر، دعهما في يوم عيد، هذه الصورة لم تدخل. يبقى بقي الآخر على عموم. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ يبقى استدل بالنص، هاته هات النص هذا وافعل ما فيه وانظر هل احد يحرم ولا لا. الاحتفال بميلاد عيد الميلاد جائز، ليه؟ الله يقول وسلام على يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يبقى الاحتفال بعيد بمولد النبي وجميع الانبياء، يبقى هذا هجر بنص وميلاد بنص. هجري بالنص بتاعنا زكاة ومولدت فيه، وميلادي بالنص اللي في القرآن والسلام عليكم. يوم ولدت يوم أموت ويوم أبعث حيا. طب هات النص، النص بيقول له سلام علي يوم ولدي يوم أموت. في إشكالية دي؟ لكن ما قالش احتفال به يوم ولد ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وبعدين قال يوم ولدت ويوم أموت، أنتوا قعدتوا يوم ولدت، طب ما تخلوها يوم أموت. يبقى فيه احتفالين في السنة، احتفال يوم ولدت واحتفال يوم يوم ميت. واضح يا اخواني؟ هؤلاء الذين سماهم الله فاحذروهم، سماهم الله فاحذروهم. يبقى لابد من التحذير والحذر من هؤلاء الافاعي. لا والله، والله لدغة الافعى هذه قد نجد لها علاجا، ها؟ انما لدغة المبتدع تصيب القلب فينحرف الشخص، ده خاصة بإصابة القلب. إنما الأفعى والحياة وكذا قد تلدغ، اذهب إلى الطبيب يعطيك مصلا أو شيء. إنما لدغة القلب لا منجي منها إلا الرب سبحانه وتعالى. لهذا إياك وسماعهم، إياك ومجالستهم. قال ابن بطة كلمة جميلة رائعة جدا 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 في الإبانة، وهو يشرح حال مين؟ خلي بالك مش حال أهل البدع، يا محمد يا إبراهيم يا علي يا معاذ يا أنس يا عمار يا أمة الإسلام، هاتوا هذا معي. كيف ينتكس صاحب السنة؟ ومتى ينتكس صاحب السنة؟ ليس يتكلم في أهل البدع، بيتكلم في مين؟ في من كان على السنة فنقص على عقبيه وانقلب على وجهه. لماذا؟ خذوا هذه الفائدة، لو ما كان هذه الفائدة إلا الشهر هذا شهر جمادى احنا فتحناه لكفى. هذه الفائدة، قال يرجع ذلك إلى أمرين. الأمر الأول ما تعلق بمن؟ ما تعلق بماذا؟ بالمسألة والعلم الذي طلبه، ألا وهو مسائل ماذا؟ مسائل التقليد و مسائل التمطع والتشدق، مسائل كذا. هذه المسائل التي لا ينبغي أن يطلبها ولا ينبغي أن يشغل قلبه بها، من نحو علوم الكلام وغير ذلك، فانشغل بهذا فتنطمس أنوار الحق في قلبه فخرج. طب والثاني بقى؟ مجالسة أهل البدع والأخذ عنه والسماع له. من هنا ينتكس. تأمل لما ينتكس المنتكس، سوف تجد الجواب فيما ذكره هنا ابن بطة. يرجع إلى أمرين: المسألة التي كانت سببا في انحرافك، اثنين المجالسة لأهل البدع، الاستحسان. أنا هأخذ منه أصول فقه، أنا هأخذ منه علم القراءات، أنا هأخذ منه علم التفسير، وما علي من بدعته أنا واثق بنفسي، الحمد لله أنا دارس السنة دراسة جيدة، ما شاء الله تبارك الله أفضل من ابن سيرين أكيد، لأن ابن سيرين لم يتحمل، لم يرضى أن يسمع الآية ولا أن يسمع الحديث، وقال إما أن تقوم وإما أن أقوم. لما أراد رجل من البدع أن يكلمه فلما قام قال له الرجل: لمن أن تستمع الآية والحديث؟ فقال: إن خشيت أن أستمع الآية والحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلب. فابن سيرين خشع على القلب، وانت ما شاء الله أفضل من ابن سيرين ما شاء الله. ابن طاووس: ضع أصبعيك في ودنيك واجدد. ليه؟ فإن القلب ضعيف، لكن انت ما شاء الله قلبك مع أخذ العهد، أخذ العهد إنه لن ينتكس ولن إلى آخره.
ده أسباب الانتكاسة. ترجع إلى مسألة، إلى علم شغلت به، ليس هو علم الرسل وأتباع الرسل. اثنين، إلى مجالسة الأفاعي. ولهذا خذ الأثر اللي بجواره مباشرة، أثر ابن عون. يا الله، ده أثر يخلع القلوب والله من أماكن. تعرف إيه محمود حبيبي؟ تعرف إيه؟ الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. ده الحمل الكبير ده، سني وجالس أهل البدع. هتتكلم فيه؟ هيقف لك 500 واحد زي بكر وزك كده. هتتكلم في قد الطريق مفتوح، تتكلم في بكر الطريق مسدود. ده المشكلة، اللي بيجالس أهل البدع أشد علينا المبتدا. أمال اللي بيثني؟ أمال اللي بيبرر؟ أمال اللي بيغسل إيديه؟ زي ما جت حماس كده غسل إيدين بشار، وبقى بشار رضي الله عنه، وبقى من جند الشام. صوروا بين يوم وليلة كده، بشار بتاع البراميل، بشار بتاع بشار بقى بشرى للأمة. بشار كان منشار، الآن بقى بشرى للأمة، ونج الشام ما شاء الله. وحسن نصر الله ده جند الشام، والحوثيون دول جند اليمن ما شاء الله تبارك الله. اطلع يا حسان أثني، اطلع يا وحيد، المجاهدون في سبيل الله. طب ويجي لك طائفة من السنيين بقى ولا السلفيين دول، بس مش وقته. أصل ما ينبغيش نتكلم في دول وقت الايه أقسام يا أخواني والله العظيم. شوف، أنزل من السماء ماء فسرت أوديتهم بقدره. يبقى اللي أشد عليهم القطب مين؟ ابن جبريل. اللي أشد عليهم القطب مين؟ بكر أبو زيد. ليه أشد علينا؟ لأن التاني كبرنا عليه أربعة من سنة 65، بقى له كم سنة؟ أدى 35 و25 يعملون كام؟ 60 سنة. احنا مكبرين خلاص، ده التركة وعرفنا كل حاجة، وكل واحد عارف حق. جي بكر أبو زيد قال لا، ده احنا طلبنا تعيين كده وتحليل، وطلع ان الرجل بريء من هذا براءة الذئب، من دم ابن يعقوب. ده كان عنده كلمتين ثلاثة كده توسع فيهم، وحتى في كلام تاني بيخرجهم، وتمام التمام. والرجل زي ابن حجر، وليه؟ وإن هاتوا الأوراق تاني، واللي اتكلم هنرد عليه ونرجع، وانت يا ربيع شوف لك كذا، وانت يا فلان، وانت يا علان. هنا يقع الخلاف فين؟ بيني وبين الإخوان؟ لا، بيني وبين المداخلة، مش بقى السلفين حتى، لا دي مسألة مدخلية دي. يبقى إذا جالس أشد، لأن الفتنة به أعظم. كيف إذا نافع ودافع؟ يبقى أعظم وأعظم يا إخوان. فخذ الأثر، خذ كلام ابن بطة، وقول كده زائد كلام ابن عون، ودي كده الناتج لا نجاة إلا بفهم السلف. الناتج فهم السلف حجة على من بعدهم، وليس أحد حجة على فهم السلف. واضح؟ نقرأ الأمرين.
قال ابن بطة رحمه الله تعالى: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة.
مشغول، فكر، تأمل في الشريعة، تأمل في أثار السلف، تأمل في هذا كله. فكر السبب اللي إيه يا إخوان؟ اللي به صار المبتدع مبتدعا؟ لا يا إخوان، اللي به
أعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة.
يبقى دي مسألة خاصة، صحيح يا محمد؟ دي مسألة خاصة يا محمد، مش السبب الذي صار المبتدعة، السبب الذي صار به الجهم جهما، السبب الذي صار به عمرو عبيد عمرو. لا، مش بيناقش هؤلاء، إنما يناقش من؟ السبب اللي أصبح به فلان السلف السني هذا مبتدع. يا الله، يعني ما فيش حصانة إلا إذا لبست الحصان، ما فيش حصانة بعد الأنبياء، كل واحد بتمسكه. حتى قال المبشر من الجنة: ليتني أنجل لي ولا علي. كفى من آل الخطاب رجل يسأل عن أمة محمد، سبعة من المبشرين بالجنة باقون، ويجعل عمر الشورى في ستة دون السابع، وهو نظيرهم وهو قرينهم، والحدوث واحد، بل هو من رواة حديث العصر وصف الجنة، هو الحديث. هات يا ابني راوي حديث
العرش وبشروه إنه سعيد بن زيد راويه راويه ويخرج منه فلا يدخل مع أصحاب الشغل ضرويه حتى إنه كان يحدث ويقول إذا حدث عن العشرة كان يحدث عن التسعة فاسأله عن العاشر ورعا منه راوي الحديث لا يدخل في الضابط اللي جعل عمر لما جعل الشورى في باقي العشر أبو عبيدة مات هذا واحد أبو بكر مات هذا اثنين عمر هو مجروح ثلاثة باقي كم سبعة ستة الشورى فيه سعد طب نجيب سعيد احنا عطوبهم سعد وسعيد سعد وسعيد سعد لا سعيد والزبير وابن عوف وعثمان وعلي وطلح طب سعد وسعيد سعد وسعيد سعد وسعيد من سهيلة كده على الأمة حفظها كده صحيح إخواني مش أمة حفظها سعد وسعيد خلاص في الموضع هذا سعد لا سعيد ليه أليس مباشر بالجنة بلى مباشر بل هو راوي حديث هات كده عند بعض أصحاب السنن ها جبتوا يا سلام يا إخواني يا الله يا إيه ده حق والله العظيم يا إخواني الحق شمس وما تغيب احنا عندنا الدنيا شمس والقمر قمر بالليل وشمس بالنهار احنا عندنا الشمس والقمر متى يجتمعان في سماء الشريعة ولا ينطفئان ولا يكوران شمس مخلوقة قمر مخلوق سيكور يوما ما ويخسفان يوما ما أما شمس الشريعة وقمر السنة ما يغيبان عن زمن لكن لن يبصرهما إلا الذي لا يبصر كافة راء بين عيني الدجال شوف دجال ولا تبصر دجله لا يبصره إلا مؤمن قبل الدجال حينئذ إذا جاء الدجال قرأ بموجب الإيمان كما لا يتجاوز الصراط مع الظلمة إلا من كان على الصراط قبل ذلك فصراطك في الآخرة وصراطك في الدنيا واضح يا إخواني بارك الله فيكم فكل مخاف على قلبه يبقى احنا بنتكلم الآن ابن بطه يتكلم ايه صفوت ازاي بينتقل هذا من سنة الى بدعة مش بازاي ابتدع هذا ولد بقى في احجار الجهم ولا طبيعي يطلع مبتدع كده لم لكن انت شيخ ازاي يا شيخ تتحول من الى ازاي يا شيخ يبقى دي مسألتي دي مسألة هشام خاف يا هشام هذا ولو درست مليار كتاب خاف يا هشام ما لم يأتك اليقين وهو الموت يا هشام مش اليقين مرتبة صوفية ما لم يأتك الموت يا هشام خف عن نفسك فإن الحياة لا تؤمعي فتنة يا هشام لا أنت أذكى ولا أنت أعلم من أناس انتكسوا من أناس خرجوا من السنة لا أنت أذكى عقلا ولا أعلم شرعا من هؤلاء ولا أكثر مشايخ منهم ولا أكثر شهرة منهم جميع الحيثيات هم واحد وانت جايبين الدرجة هي وانت على قد حالك ورأينا بأعيننا مما يرهب قلوبنا ورأينا بأعيننا ما يجعلنا نرتمي في قواعد السلف وأحضانهم وكتبهم وآثارهم فإنه ما لم تعتصم بهذا لن تنجو نعم قال فإني تأملت ها
السند حديث مسند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة
وحجاجه سعيد نعم
حدثني شعبة عن حر بن صياح عن عبد الرحمن بن الأخنس أن المغيرة بن شعبة خطب فنال من علي رضي الله عنه قال فقام سعيد بن زيد فقال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة ثم قال إن شئتم أخبرتكم بالعاشر ثم ذكر نفسه
سبحان رضي الله وروايات بقى كثيرة في هذا الباب الحديث هذا رواتي جامع الترمذي ها
اعتبريه.
سعيد بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر. فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله، أبو الأعور في الجنة. خرجه الترمذي وقال قال عبد الله يعني البخاري، وأصح من الحديث الأول.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولماذا عمر يحذفه من أهل الشور؟ ألم يكن كفأ؟ ألم يكن مبشرا من الجنة؟ يا إخواني، راوي حديث العشرة المبشرين لا يدخل في أصحاب الشور، لأنه ابن عم عمر، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم، فلم يدخل. طيب، قال ابن بطة،
قال ابن بطة رحمه الله تبارك وتعالى: اعلموا اخواني اني فكرت في السبب الذي اخرج اقواما من السنة والجماعة.
ده سؤال مهم جدا، اظن احنا بنحتاج حاجتنا الى اخواني اطعام واشرب بل اشد. اخواني لا يشغلنا كثيرا لماذا المبتدع هذا صار مبتدعا، فان الامر اوضح من الشمس في رأس النهار، ليس كذلك؟ إنما السؤال المشكل يا أخواني ما هو؟ ما هو شيخ جمعة؟ ما الذي يخرج السنية السلفية من السنة والسلفية؟ هذا هو يا أخوان، هذا هو يا أخوان، صعب. وأن الحصانة غير موجودة، فلان مش مبتدع، لماذا؟ أصل أصوله سلفية. طب من كانت أصوله سلفية فهو معصوم، وبالتالي لا يجوز أن نتكلم فيه. لاحظوا يا أخوان، إنما الأصول السلفية شافعة لصاحبها ما لم يخالفها مخالفة تقتضي إخراجه، وهو أن يعلم تلك المخالفة. فمن أظهر السنة احكم له بذلك. طب خالف السنة تخرجه تعلمه، تخرجه تعلمه. أولا قيل لي أحمد مر الرجل يمشي مع البدع وكذا، أنلحقه من أهل السنة أنلحقه به؟ قال: أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحقه به. ده فائدة الأصول السلفية. ليه؟ لأن له صفة ينتسب إليها. زي إيه؟ زي المسلم أتى بناقض كفر تخرجه؟ لا، في أصل سلة، في أصل إسلام يمنعك، ده مسلم هذا يمنعك حتى فرشوت ده في الموانع. طب الكافر هذا اللي ما بلغته حجة كافر، ليه؟ لأن ذاك الأصل الذي ينتمي إليه، فهذا له أصل وهو كفر، وهذا له أصل وهو الإسلام، فلا يثبت إسلام كافر إلا بيقين، ولا يثبت كفر مسلم إلا بيقين. فمن كان له أصل رجع إليه. ومن هنا علماء الجرح والتعديل يقبلون الجرح العام في المجهود ولا يقبلونه في المعلوم. يأتي واحد يجرح شعبة، هالدليل، يجرح البخاري، هالدليل، هالدليل. يأتي واحد يجرح فلان مجهول، هذا مجهول، فيقول اتركوه لا تكتبوا حديثا، خلاص لا نكتب حديثا. لازم جرح مفسر؟ لا، مجهول، هذا مجهول. ليه؟ ماله أصل يرجع إليه. ومن كثرة المجهول غير مقبول. ليه؟ ماله أصل من الثقة والضبط يرجع إليه، حيث إن الحديث يقبل برواية العدل الضابط، وإحنا ده ما نعرف عدالة الضابط. قال بعض العلماء مثل ما مال إليه ابن حبان وكذا، قال الأصل السلامة طالما لم يجرح نقبة. نقول لا، هنا طالما لم يعدل لا يقبل، فلا يقبل ولا يجرح. نجمع بين اثنين، لا يجرح حيث لم يجرح مقام داعي التجزية، ولا يقبل حيث لم يوجد شرط القبول وهو العدالة والضبط. واضح يا اخواني؟ ولهذا لما نقول لا نطلب علم على المجاهيل، ما تقولش مين اللي اتكلم فيه، لا، مين اللي اثنى عليه، او له منهج ظاهر يحكم له به، او عدله العلماء. إنما من لم يكن هذا ولا ذاك، لا له منهج ظاهر سنة وسلفية وجهاد، ما تسأل، ما تسأل من أظهر السنة، لا تسأل من زكاه المنهج عن من زكاه من العلماء، إلا من قبيل فقط الترجمة، ليس شرط القبول. شرط القبول من أظهر السنة وكذا زكته تلك السنة وزكاه ذاك المنهج. نعم.
واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البليد.
ماذا السن السلفي؟ كيف إن خرج هنا وانتقل هنا واضطر إلى البدعة والشناعة؟ ها؟
وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق.
وفتح باب السبب الذي فتح باب البلية على ها؟
أفئدتهم.
أفئدتهم فتح باب البلية على أفئدتهم ها؟
وحجب نور الحق عن بصيرتهم.
الله أكبر الله أكبر.
فوجدت ذلك من وجهين من أحدهما وجهين.
تأمل ابن بطل العكبري السلفي السني صاحب كتاب الإبانة الماتع العظيم المبارك ها؟ فوجدت ذكر سببين. الأول
أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه.
المسألة العلم الذي انشغل به فهو علم لا ينفع، هذا علم يفتح على القلب أبواب الشكوك، فمن هذا تم اصطياده من العلم الذي ينشغل به. ليس العلم الموروث عن الصحابة الذي يزكي القلوب، هذا أولا. والثاني
والثاني والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته.
الله أكبر. تبوا اليوم احنا كان عندنا أول مجالسة، تبوا اليوم مصادقة، لأن الصفحات دلوقتي مصادقة صداقة، هذه الصداقة والله ما أعرف إلى الآن وأتعمد أن لا أعرف، ما أعرف يعني صداقة ديت تجي إزاي ولا بتروح مني. صداقة كان الأول مجالسة، متى تتصل المبتدع إن جلست، اليوم صادقت، يعني باب البطانة اليوم اتسع اتسع، اللي بيعملك موافقة واللي بيعملك مش عارف بصبعه يمين وصبعه شمال وصبعه فوق، دي كلها إشارات تبين إيه موقفك كده، يعني تمام كده ولا كده ولا مش كده ولا راح فين بالضبط، هو راح فين دي انت رايح فيه بالضبط. فالمسألة اتسعت الآن ها.
والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته.
نعم.
ثم قال وسأذكر في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبي أدنى حياء إن شاء الله.
نعم، رجعوا الفصل ده عند ابن بطل رحمة الله عليه. الأثر الثاني أثر ابن عون بقى، إذا كان هذا في السببين يبقى سبب يرجع إلى المسألة تنشغل بها، ومن هنا السلف حذروا من هذا النوع من العلم الذي لا ينفع. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني ماذا؟ فتح قلبك على أهل البدع استماعا اطلاعا استماعا اطلاعا إلى غيره. سبحان الله من أعجب، بس ودي أجيب النص الكلام، وهذا من أعجب يكون أيضا من مشايخ الدعوة من مشايخ المنهج السلف أيضا، من فصل بين المجالسة والقراءة، المجالسة والقراءة، أن تقرأ لأهل البدع وأن تجالس أهل البدع. أما الذي اشتد فيه السلف هو مجالسة أهل البدع ليس القراءة، ليس القراءة. هذا الكلام معقول؟ القراءة يا أخواني أشد من المجالسة، القراءة يا أخواني محبوك، القراءة معصور فيها المنهج، القراءة فيها التركيز، الذي يصنف غير الذي يلقي. يعني لو تحول كلام هذا الذي أقوله من الصباح وفرغ حتى يخرج إلى التصنيف مباشرة ولا يحتاج مراجعة، احذف العبارة دي، زود القيد هذا، حطه هنا، هات نقل وزائد، هذا معروف يا إخوان، فرق بين إلقاء وتصنيف معروف. يبقى التصنيف أشد تركيزا في منهجية المبتدع من ماذا؟ من الإلقاء. فكون المجالسة فيها تلك البلايا، كيف بالإطلاع والقراءة؟ من الذي فرق من السلف بين أن تطالع كتابا يجب حرقه لأهل البدع وبين أن تجالس؟ يعني لو أحد مع المقطع هذا في كلام الشيخ الرحيلي مؤخرا فحول المعنى ده. نعم.
قال ابن عون رحمه الله تعالى من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع.
تمام، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. يا أخواني، من يثني على أهل البدع إذن يكون ماذا؟ يبقى من باب أولى. فإذا لا تجالس أهل البدع ولا تستمع ولا تقرأ ولا تفعل شيئا من ذلك، إلا ما يجعل بينك وبين أهل البدع كما بينك وبين الأجرب الذي سيهلك بدنك. نعم. طيب، فالجواب عن هذه الشبهة يقول عبد الوهاب،
فالجواب أن نقول
شبهة قياس الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت ميت، وإن كانت له حياة برزخية كسائر المؤمنين لكنها أكمل الاستدلال بهذا بطلب الشفاعة من الأموات، على القياس على طلب الشفاعة من الأحياء، طلب الشفاعة من النبي والأنبياء من أحياء، طلب الشفاعة اليوم من النبي أو من الصالح من الأموات. من لم يلحظ الفرق بين طلب الشفاعة من الأموات وطلب الشفاعة من الأحياء فلا حل له أن يتكلم في دين الله بكلمة. نعم. فالجواب
في سؤال يا شيخ،
السؤال. نعم.
يقول السائل، إذا استمر في النصح للمعاند من الممكن أن يلقي عليه شبهة تستقر في قلبي فيضل بها، أليس من السلامة البعد عنه طالما أنه معاند؟
أقول أعد.
يقول، إذا استمر في النصح للمعاند من الممكن أن يلقي عليه شبهة تستقر في قلبه فيضل بها، أليس من السلامة البعد عنه طالما أنه معاند؟
دي مسألة خاصة، حسب ما يقدرها مين؟ حسب ما يقدرها العالم. أوصل معه إن رجع في خير، أو كان عندي شبهات كثيرة وهو يزيلها بينتقل معه، أو مثلا معاند لا يقبل حقا، هذه ترجع إلى العالم ويدخلها الاجتهاد بحسب العالم. لكن الأصل العام كأصل عام، إذا كان معاند ولا يقبل حقا أتركه وحذر منه ولا تطل معه. نعم. هل كفر ولا جيد؟ نعم. أصحاب السبت هل كفر ولا لا؟ نعم.
فبين أنهم استحلوها وعصوا الله بذلك، ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيبا لموسى. فبين أنهم استحلوها وعصوا الله بذلك، ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء. ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القرد فيها شبه، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقا.
أول كلام،
فبين أنهم استحلوها وعصوا الله بذلك، ومعلوم أنهم لم يستحلوها تكذيبا لموسى عليه السلام وكفرا بالتوراة، وإنما هو استحلال تأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته.
يعني كأن ظاهر كلام الشيخ، كان ظاهر في المسألة أنهم لم يكفروا بذلك. طيب، إن قيل لكن الله خسفهم، وهذا قد يكون الكافر، نقول وقد يكون أيضا قد يعاقب المؤمن والمسلم بهذا. ولهذا النبي أخبر أن ثلاثة خسوف تقع في هذه الأمة، والنبي أيضا قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل رأسه رأس حمار، وإن اختلفوا هل ده على حقيقة فعلا يكون رأس حمار أو هذا من البلادة؟ نعم.
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال ظاهره ظاهر الاتقاء وحقيقته حقيقة الاعتداء، ولهذا والله أعلم مسخوا قردة، لأن صورة القرد فيها شبه من صورة الإنسان، وفي بعض ما يذكر من أوصافه شبه منه، وهو مخالف له في الحد والحقيقة. فلما مسخ أولئك المعتدون دين الله بحيث لم يتمسكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته، مسخهم الله قردة يشبهونهم في بعض ظاهرهم دون الحقيقة جزاء وفاقا.
في بعض الكلام
قال: يقوي ذلك أن بني إسرائيل أكلوا الربا وأكلوا أموال الناس بالباطل كما قصه الله في كتابه، وذلك أعظم من أكل الصيد المحرم في وقت بعينه. ألا ترى أن ذاك حرام في شريعتنا أيضا، والصيد في السبت ليس حراما علينا؟ ثم إن أكلة الربا وأموال الناس بالباطل لم يعاقبوا بالمسخ كما عوقب به مستحل الحرام بالحيلة، وإنما عوقبوا بشيء آخر من جنس عقوبات غيرهم. فيشبه والله أعلم أن يكون هؤلاء لما كانوا أعظم جرما فإنهم بمنزلة المنافقين، وهم لا يعترفون بالذنب بل قد فسدت عقيدتهم وأعمالهم، كما قال أيوب السختياني: لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون علي، كانت عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم. فإن من أكل الربا والصيد المحرم عالما بأنه حرام فقد اقترن بمعصية اعترافه بالتحريم، وهو إيمان بالله وآياته.
نعم نعم. نصه ليس كفرا، المعصية تطلق على هذا وذاك. على كل حال الله أعلم، إذا كان الذي أتوا وهم مؤمنون ومجرد أنهم أتوا المحرم بحيلة، فإن من أتى المحرم بحيلة مع إيمانه بالتحريم وكذا واعتقاده له فإنه لا يكفر. نعم. فإن وقع في قلب بعضهم استحلال أو عقدي، يعني اعتقد حل ذلك الفعل، فإنه يكفر. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذوا عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره. وقال الضحاك عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول: إذ لا يحيون في الأرض إلا ثلاثة أيام. قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، وقد خلق الله القردة والخنازير ووسائر الخلق في الستة الأيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ الله هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء.
نعم. قال في الجواب عند عبد الوهاب:
فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق،
يعني بدأ جوابا بهذا: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، يعني إيه؟ فلا يفقهون حديثا، وهذا معنى قول الله عز وجل: فطبع على قلوبه. نعم.
سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها.
نعم. أنت أتيت بدليل استعان بمخلوق حاضر حي موجود في أمر ورد به الدليل، لا إشكال. من كان يغرق هناك رجل على الشاطئ فقال: يا فلان أغثني، إيه الإشكالية في هذا؟ فاستغاثه الذي مش عارف، إيه الإشكال في هذا؟ فخرج منها خائفا يترقب. نعم.
كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق.
ولهذا نقول الاستغاثة والاستعانة فيها التفصيل. فلما يقول: افرض الله بالاستغاثة، افرض الله بالاستعانة، لكن التي ماذا؟ التي تكون بالله ولا تكون بغيره؟ وإلا فما زال الرجل يعين الرجل وما زال الرجل يستعين بالرجل فيما يقدر عليه. فالاستعانة تنقسم إلى شركية وإلى جائز، والاستغاثة تنقسم إلى شركية وإلى جائز. فاستعانة العبادة واستغاثة العبادة هذه تخرج من الملة. نعم.
ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء.
بس هذا الذي ننكره. وإحنا أنكرنا استعانة الناس واستشفاع الناس بالأنبياء في حديث شفاعة أبدا. نعم.
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله.
نعم.
إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم
طيب.
بالأنبياء.
لكن في غيبته أوسع من الأشياء التي يقدر عليها الله. يعني لو أنت استغاثت به وهو حي حاضر موجود، لكن فيما يختص بله أن يعطيك ولدا أن يشفيك، هذا شرك. طب استعنت به في ماذا؟ واستغاثت به في شيء يملكه لو كان حاضرا لكن لا يملكه لو كان غائبا. فيا شيخ فوزان اقضي ديني وكذا، الشيخ الفوزان لو عندي ممكن يقضي ديني، أقول يقضي ديني، لو عنده مال يعطيني يقضي ديني، لكن الشيخ فوزان في الرياض وأنا هنا كيف يقضي ديني؟ فإذا مسألة الطلب أعم، الاستغاث المستغاث به، المستغاث فيما يختص به الله فهذا شرك سواء كان حاضرا أو كان غائبا. طيب في غير في المخلوق إذا كان يقدر عليه فشرطه أن يكون حاضر. صور بدلي وجهي الآن بانعقاد البيوع والأنكحة عبر الهواتف والأجهزة. ليه؟ لأن من استغاث به في الهاتف فلا يكون مشركا ولا يعد غائبا، أليس كذلك؟ يعني لو أنا قلت له يا ابني بعت لي فلوس دلوقتي، أنا يا ابني كذا اعمل لي كذا، لكن لما أقول كذا بدون تليفون يا ابني بعت لي يا ابني، هذا ما يصل. فيبقى الهاتف هنا رفع الإشكال، لأن بعض أهل العلم وموجود هذا عند الحنابلة أن الإجابة والقبول في مجلس النكاح لابد من أن أكون في المجلس. صح، أيامهم لابد أن أكون في المجلس. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنا الآن ما أجي أقول زوجتك ابنتي يا أمير، خلاص زوجتك ابنتي يا أمير، أمير مش موجود، راحوا الأمير وصلوا له فأمير قال قبلت، راحوا المنزلة بعد 3 ساعات قال قبلت، ما يصلح هذا. فما كان عندهم هواتف ولا غيره فكان المجلس المعهود، فلابد أن يكون إجابة والقبول فين؟ في المجلس. لكن ما يكون إجابة في مجلس والقبول في مجلس، ده اللي تكلم عنه الفقهاء. طب بعض الناس اليوم يقول لك لا ولحق بذلك الهواتف، فإذا ما ينعقد النكاح لو كان عبر الهاتف لأنه ليس بالمجلس. لا، هو مجلس، هو مجلس ولا ينعقد البيع به، والتفرق معروف، أغلقنا الهاتف في أمان الله، السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقفلنا كده خلاص انتهى المجلس. لو ضرب تاني قال أنا راجع، دخلنا في مسألة الإقالة، لكن وأنا أكلمه هتعطانا مكان ب50، خلاص 50 يعني، طيب ماشي 50 خلاص أعمل، طب كذا، وانقطع الخط، ما قلناش السلام عليكم ولا خلصنا كلام ولا أي شيء، انقطع الخط ورجع قال لا 50 دي زايدة يا أخي أعطاني، ماشي هذا ما في مشكلة. فرتب على الهواتف والأشياء دي والأجهزة اليوم ما يرتب على المجاز. يعني الآن أنا أحول لك الدولار بالجنيه عبر الكاش هذا أو البطاقة دي، أرسل لك وترسل لي وإحنا مع المكالمة ما في مشكلة، ما مش بعد المكالمة، مع المكالمة ما في مشكلة. واضح؟ فنفس المسألة، الاستغاثة شركية ولا غير شركية فيما يقدر عليه المخلوق، هذا غائب لكن حاضر مع عبر الهاتف فلا تكون شركية، فلا هذه تكون ايه شركية. او على مكتوب على الواتس، تبعت له على الواتس كذا انه مثلا انا محتاج لك جدا اغيثني في هذا لاني انا مديون وغدا قد اسجن وغير ذلك، وانت ورثتك وترسله مفيش مشكلة، لا اشكال في ذلك. نعم.
الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا سقط صوت أحدهم لا يسأل أحدا أن يناوله.
وعليه ايه علاقتها بالبر؟
شدة يعني توكلهم
على الله. لا ما فضل، لان هو قوم كنا سبعة او ثمانية كما جاء في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بهذا فكان احده، لكن النبي ما الزم بذلك المسلمين، ولا حتى هذا يظهر انه الزام واجب، فانه يجوز لك ان تستعين باخيك لو كان سقط صوتك ان تقول اعطيني، لكن هذا مثل ايه؟ مثل طلب الرقية كده، اتركها مع كونها جائزة، وهذا اطلبه مع كونه جائزا علوا في القدر والمكانة، فكان احدهم لا يعتمد الا على ربه. مثل حكيم حزام ايضا لما كان يطلب النبي فقال يا حكيم ان هذا المال
خضرة
حلوة خضرة، وبين له انك لا تستشرف، فما كان حكيم يسأل بعد هذه المرة رسول الله ولا بعد رسوله. أبو بكر كان يعطيه العطاء الخاص به ما يأخذ، عمر يعطيه ما يأخذ، فخطب عمر في ناس ألا إن حكيم بن حزام أعطيه كذا وكذا فلا يأخذ. ليه؟ لأنه ما سأل بعد هذه إمعانا في الامتثال. نعم.
وفي أو في غيبتهم في
قال وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأشياء التي يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة، لاحظ بقى هو ده كلمة السر، هذه كلمة السر، استغاثة العبادة، استغاثة إيه؟ العبادة، لأنهم يزعمون أن لأوليائهم سرا يتصرفون به وجاها يتصرفون عن طريق. لماذا هو يدعو البدوي؟ لماذا؟ يعني البدوي ميت، البدوي في مكان كذا، لأن له سرا تقضى به الحاجات. نعم.
أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره.
هات دليل أنهم جاءوا قبره وسألوه يا رسول الله من نولي بعدك؟ طيب يا رسول الله نقاتل المرتدين ولا لا؟ يا رسول الله نقاتل منع الزكاة ولا لا؟ يا رسول الله نولي من بعد أبي بكر؟ يا رسول الله نولي من من الستة؟ يا رسول الله ما كان يحصل هذا أبدا، ولا أتوا حتى لما أجدب وامتنع القطر أتوا بالعباس فقدموه، قم يا عباس فادعو، ولم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا عدلوا؟ لا نقول عن النبي بعد موته إلى العباس، بل عن النبي في حياته، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة واخطب على منبره فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي فادعوا الله أن يسقينا. شوف، فادعوا الله يا رسول الله أن يسقينا، يبقى الرجل حضر مع الرسول، فلو كان التوسل بالذات جائزا لما لزم أن يحضر عند الرسول، لأن التوسل بالذات هو في بيت اللهم إنا نتوسل بنبيك فاسقنا يا رب العالمين، ما يحتاج أن يأتي المسجد. طيب يا أخواني هذه المسألة بارك الله فيكم، ولهذا ما يستدلون بها علينا بقصة الضرير ما توسل بنبيه في بيته وقال وهو في بيتي يا محمد، وما قال في بيت الله من أسألك بمحمد، إنما في قصة الضرير أتى النبي، هذا واحد. اثنين، أدعو الله لي، ما جاء عند النبي ثم دعا الله بالنبي، إنما طلب من النبي أن يدعو له. ثلاثة، علمه النبي دعاء يقول ويتوضأ ويصلي. أربعة، طبعا ده كله محذوف عنده. أربعة، في الدعاء الرجل يقول ماذا؟
اللهم إني أتوجه إليك محمد نبي الرحمة وكذا وكذا. طيب يعني قالوا توسل بالذاته وقال يا محمد إن أتوجه بك إلى الله. قال لا 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 يبقى ما فيش فيها نقاش دي. طب ما تكمل فشفعه فيه اللهم فشفعه فيه وشفعني فيه أطلب أجب رجائي في أن ماذا أن تستجيب دعاء النبي لي لأن نبي دعا ثم أمره هو أن يتوضأ ويدعو بهذا الدعاء. يبقى ماذا يبقى ماذا يبقى استشفع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه الله. وليس استغاثة بالذات. فالموضع موضوع دعاء في أول حديث آخر حديث هو موضوع دعاء. طلب الرجل أن يشفع النبي فيه وأن يقبل من الرجل دعاءه في أن يقبل شفاعة النبي فيه. إذن الموضع هو طلب شفاعة بالدعاء من حاضر. لا فرق بين هذه وبين قصة المطر. فادعوا الله أن يسقيا. ماذا فعل النبي؟ اللهم اسقنا. ما الذي حصل؟ نزل المطر في جو مثل الشمس هذه توسطت سحابة أمطار خرجوا يمشون في المطر كم أسبوعا. فلما كانت الجمعة التي بعدها جاء الرجل نفسه أو غيره يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله أن يرفع عنه. النبي قال اللهم حوالينا وعلينا اللهم على الأكام والضراب والأودية وبطون أودية والشجر بدون أودية وغير ذلك. ما جعل النبي يشير إلى جهة حتى توزع معه السحاب كذا كذا وهكذا. طيب طلعت الشمس خرجوا يمشون في الشمس. يبقى هنا توسل بماذا؟ بذات النبي بدعاء النبي. وإلا لو بذات النبي ما يحتاج حضور عند النبي. لو بذات النبي ما يحتاج حياة النبي. قالوا لكن الآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول. نقول السياق مرتبط بما قبل. ولو أنهم إذ ظلموا هؤلاء السابقين في الآيات حينما ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله مش استغفروا الرسول واستغفر لهم استغفروا الله واستغفر لهم الرسول. استغفروا الله ما تعدد بشيء استغفروا الله يبقى فعل وفعل ومفعول. واستغفر لهم الرسول الفعل من الرسول استغفر لهم الرسول هذا في حياته. ولم يقل له ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك لا إذ ظلم هؤلاء الذين كانوا في الآيات السابقة لو أنهم حينما ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لقبل الله توبة لوجدوا الله توابا رحيم. يقول لك من أجل هذا السر القبر الوحيد اللي معروف جزما قبر النبي. ليه؟ لأن للصحابة حظا في رسول الله يوم كان معهم. فهل تحرم الأمة بعد موت الرسول؟ فيبقى الحظ قائما إلى يوم القيامة. فلهم حظ أن يستغفر لهم الرسول إذا جاءوا ولنا حظ إذ نأتي الرسول نطلب منه أن يستغفر لنا حتى بعد موت. من هنا القبر المعلوم قطعا هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم الغالب صح في المنطقة وكذا لكن تعين عوجه. أما غير النبي وإبراهيم ما في أحد. لا يقول لك بقى في الكعبة مدفون مش عارف كم نبي ومش عارف كذا كل هذا ولا مسجد خيف كل هذا لا. لم يعلم قطعا قبر النبي أبدا إلا قبر النبي على وجه الجزم بالإجماع. يقول على الجمعة حتى النصارى حتى اليهود لا يناقشون في ذلك. يعني إجماع ليه بني آدم أجمع بنو آدم على أن النبي هنا. ليبقى النبي ماذا؟ ملجأ. هو النبي كله لأصحاب حظ فيه فقط. طب والأم فين حظه؟ نعم.
فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة
بل أنكر السلف الصالح
بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه.
يعني هذه
نفسه.
مرتبة أنزل مرتبة ماذا دعاء
الله عند القبر وليس دعاء صاحب القبر، سواء دعاء أن يعطيك أو دعاء أن يشفع لك، كلاهما شرك. سواء دعاء، ولهذا الأمور ثلاثة: أن تدعوه ليعطيك، أن تدعوه ليسأل الله لك ويشفع لك عند الله، أن تدعو الله عنده فيعطيك بجاهه. هذه ثلاثة كلها ممنوعة، لكن بعضها أشد من بعض. يبقى الأولى يا إخواني ولي رضا أن تدعو صاحب القبر، ده شرك واضح ما في لبس، أن يعطيك. طب اثنين، صاحب القبر ليسأل لك الله ليشفع لك عند الله أن يعطيك، شرك لكنه دون الأول ممنوع. طب الثالثة ايه؟ أن تدعو الله، تدعو الله، ما تدعو صاحب القبر في المكان هذا، فإنه أحرى أن يستجاب دعاؤك، بركة البقعة، فهذا محرم ولا يجوز، وسيلة إلى الشرك. طيب الرابعة بقى، ننتقل للشرعية. طيب الرابعة، ولهذا اللي أنا قلت ده يدور بين بدعة وبين شرك، محرمة يعني. طيب الجائزة، أن تدعو الله لصاحب القبر، فتزور قبرا وتدعو أن الله يرحم والدك، أن الله يرحم، سأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، سأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. ولهذا النبي كان يزور، إذا زار الاعتبار، وليس لماذا؟ وليس للدعاء له، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر. فالزيارة الشرعية الدعاء للأموات مع الاعتبار، والزيارة الممنوعة إما شركية وإما بدعية وإما محرمة. تروح تسقي كل يوم، الزوجة تروح تسقي الايه؟ الصبار ده عند القبر عشان يفضل ايه؟ الماء وصله له. وتروح تجيب طلطب خدا تشق جيبا، هذا محرم، زيارة محرمة، محرمة بدعية شركية، ده الممنوعات. طب الجائز أو المشروع ماذا؟ الاعتبار والاتعاظ والدعاء لأصحاب الموت. فإن النبي قبل أن يموت أتى قبور شهداء أحد فصلى عليهم صلاته على الميت. اختلفوا بقى صلاته على الميت بالتكبيرات الأربع ولا صلاته على الميت بالدعاء، فيكون دعا لهم دعاء للميت، هذا الأقرب، ولم يثبت أنه كبر أربعة، لما صلاته على الميت يعني دعاءه على الميت، لا سيما والشهداء لا يصلى عليهم اصلا، صح ولا؟ حضرتني الان يعني لا سيما الشهداء اصلا في وهم حال الشهاده ما يصلى عليه، صح يا اخوان؟ الشهيد ما يصلى عليه، مع نزاع خفيف في المساله خلاف التغسيل والتكفير، فلا يصلى عليه. يبقى كيف يصلى عليه قبل بعد دفنهم بزمان 8 سنين ولا أكثر؟ نعم.
قال الشارح:
ولهذا بوب ابن عبد الوهاب باب من عبد الله عند القبر أرجع، فكيف بمن عبده؟ كيف بمن عبده؟ هذا كتاب عظيم عميق يحتاج أن تقف عند تبويبات وتتمعن فيها، فإن فيها من الأسرار ومن الدقة ما يقطع عروق الشرك في الأمة، وإن لم يتكلم الكلام الكثير المرسل، إنما تكلم الكلام الدقيق الراسخ الذي اعتبر متنا محبوكا، واعتبر سدا منيعا قطع الطريق على عباد القبور، وضحض لهم كل شبهة، ونكس لهم كل راية بتبويبات قاربت 70 تبويبا، بلغت 66 أو 67 بابا، نوع الصور فصل قل صورة من الشرك الأكبر
أو الأصغر لم تدخل في تبويب ابن عبد الوهاب مطابقة أو اقتداء أو لزوما. قل صورة تخرج من هذا. وانتبهوا، أقول هذا الكلام وسأحتاج بعد قليل. هذا التبويب الذي قال فيه بعضهم ممن كان يطعم الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه من علماء الهند أو العجم، فجاء طالب له بكتاب التوحيد وقد نزع غلافه وقال له خذ هذا الكتاب يا شيخ اقرأه وبين لي رأيك فيه. جاء فقال تعالى من صاحب هذا الكتاب؟ إن الذي كتب هذا الكتاب والبخاري رجل واحد. قال هذا محمد بن عبد الوهاب الذي تحط عليه. فصار بعد ذلك يثنى عليه، هذا الذي كتب هذا والبخاري رجل واحد، لأن فقه البخاري كان في تبويبه، التبويب المضغوط، التبويب الذي بعض الأبواب إلى الآن في غموض شديد لا تجزم بأن هذا مراد البخاري. ثم الأدلة المطابقة لهذا التبويب من كتاب وسنة ولم يتوسع شأن البخاري الأثر، ثم التذييل بمسائل تبهر العقول ولا يقوى عليها إلا الفحول. شرقت أو غربت في عمر أمة الإسلام من أولها إلى آخرها ستجد هذه المسائل التي ذيل بها ابن عبد الوهاب تبويبه وأدلته، المسائل تجدها في تعداد الراسخين الفقهاء الربانيين الذين يصدق فيهم قول نبي، كما في حديث موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثنا له به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان من هذه الأرض أرض طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فالماء هو الآثار، هو الغيث، غيث الآثار، فأنبتت هذه الأدلة لدى ابن عبد الوهاب الكلأ والعشب الكثير، حتى إن المسألة من مسائل الكتاب هذا في الباب الواحد يمكن أن تصنف فيها مصنفا خاصا. فكان هذا الكتاب دقيقا ليس مرسلا، ليس رؤوس أقلام، كل هذا لمن كان له قلب أو ألقى السمع شهيد ويعي قيمة هذا الكتاب. ولهذا نص كثير من العلماء أن هذا الكتاب ليس له نظير ثان. راجعوا تعليقات الشيخ عبد الرحمن الحسن وكلام العلماء في فضيلة هذا الكتاب، ليس لأنهم سعوديون يمدحون هذا الكتاب كما قال لبعض السلفيين المصريين أيضا يوما ما، لماذا علماء المملكة يدرسون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ولا يدرسون كتاب التوحيد ابن خزيمة وكتاب التوحيد ابن مندى وكتاب التوحيد وهم يدرسون كل هذه الكتب؟ لكن من جهلي أوتي، لأن كتاب التوحيد ابن مندى لابن خزيمة لابن رجب في البخاري كتاب التوحيد رد على الجامية وكذا، هذا الكتاب يعنى بالرد على الفرق في باب الأسماء والصفات والقدر وكذا أكثر من غير من أنواع التوحيد، لكن كتاب ابن عبد الوهاب اختص بتوحيد العبادة توحيد الألوهية، وإن ضمن ما تعلق بالربوبية والأسماء والصفات لكن أصالة الكتاب كان في توحيد العباد. ولهذا ما قرأ أحد إلا انبهر ولا اطلع عليه أحد إلا شاهد للشيخ بالرسوخ العميق، فصار هذا الكتاب كتاب الكبار. كل هذه المقدمة التي هي أقل من حق كتاب التوحيد وأقل من حق الإمام صاحب كتاب التوحيد نرد بها على الرضوان الفقير من العلم، الفقير من الإنصاف، الذي تكلم في توحيد العبادة يقول وتكلمنا وبسطنا وشرحنا بخلاف الكلام المرسل. يعني كتاب توحيد ابن عبد الوهاب ده فيه كلام مرسل كده، مرسل 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 مرسل، هذا كتاب مرسل، هذا ليس كتاب عميق ولا كتاب راسخ، مرسل ولم يستوعب يعني ولم يستوعب في تبوباته، لم يستوعب في أدلته، لم يستوعب بما هو رد على أصحاب القبور والقبوريين بالتبويب واحد بالأدلة
اثنين بالمسائل ثلاثة، فأتى على عروش هؤلاء فهدمها. وليس العلم يا رضواني بكثرة الروايات والكتب، وإنما العلم يا رضواني بنور، نور يقذف الله في قلب العبد فيميز به بين الحق والباطل. لم يكن رضواني علم السلف بالكثرة، ولا علم السلف يا رضواني بالعدد ولا بالكم، وإنما كان علم السلف ماذا؟ كان علما صائبا، كان علما محبوكا. ولهذا يذكر ابن رجب رحمة الله عليه في رسالة فضل علم السلف على الخلف أن أقل الأمة كلاما الصحابة، لكنهم أعمق الأمة فهما وأبار الأمة قلوبا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أقل الأمة كلاما. بل ابن رجب يشير إلى أن كلام أبي بكر وعمر وكذا أقل من كلام ابن عباس وغير هؤلاء من الصحابة. حتى الصحابة تفاضلوا في الكلام، فأعلمهم وأفقههم أقلهم كلام. ولهذا أنبه ونبهنا من قبل لمسألة المقارنة بين أبي بكر وبين أبي هريرة في الرواية، ففرق بين العلم بالمروي وبين الرواية الأداء. فأبو هريرة على رأس من أدى وروى، فهو على رأس المكثرين بل بجدارة. مسنده 5374 حديث، ده مسنده. يليه ابن عمر 2660، تخيل شوف الفارق 2744 حديث، الفارق 2744 حديث، ده الفارق بين الاول والثاني. يعني ايه؟ يعني الفارق اكثر مما روى ابن عمر، الفارق اكثر مما روى ابن عمر. والفارق بين ابي هريره واخر المكثرين وهو في سعيد الخدري 1170 حديث، الفارق 4204 حديث. ده الفارق بين الاول والثاني 2704، الفارق بين الاول والسابع 4204 حديث، روى 1170 حديثا ابو سعيد. يليه ابن مسعود، ده الثامن خارج السبعة المكثرين، ده الثامن روى 848، ده ابن مسعود. والعجب ان عبد الله بن عمرو اصلا يدخل في المكثرين، مع انه جاء في الصحيح ان ابو هريره قال ما كان احد اكثر مني حديثا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فانه كان يكتب ولا اكتب. من هنا وجب تاويل هذا الحديث على انه ربما كان في مرحله، ربما كان في المرويات عبد الله بن عمرو العاص، فانه قد حصل على حديث بني إسرائيل وصار عنده كثرة كثيرة، فيكون هذا بالنسبة لما عند أبي بكر، لما عند عبد الله بن عمرو ابن العاص من أخبار بني إسرائيل. أما بإجماع فإن أبو هريرة أروى الأمة، بل عبد الله بن عمرو العاص لم يدخل في السبعة المكثرين. أبو هريرة، يليه ابن عمر 2660، يليه أنس بن مالك 2284 أو 86، يلي عائشة 1210، يلي ابن عباس 1660، يلي جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما 1540، يلي أبو سعيد 1170. يعني في فئة 5000 ما أحد في أبو هريرة. طب 4000 لا يوجد، طب 3000 لا يوجد، طب 2000 وجد ثلاثة، وجد أنس، وجد ابن عمر، ووجد أنس، وجدت عائشة. طب 1000 وجد ثلاثة، وجد ابن عباس، وجد جابر، وجد أبو سعيد. لكن السؤال، هل العلم بقى بالمروز أيهما أكثر، أبو بكر ولا أبو هريرة؟ قبل أن تجيب قل ما الفرق بين أبي هريرة وأبو بكر في الإسلام؟ 20 سنة، 20 سنة ملازمة، 20 سنة يقول نبيه خرجت أنا بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا بكر وعمر، ملازمة الظل. فالفارق بين العلم بالرواية بين أبي بكر وأبي هريرة لا يقاس، فإن أبي هريرة أثم عام السابع بينهما 20 سنة،
فإذا حتى الصحابة تفوت بالكلام. فيأتي رضواني يقول هذا الكتاب في كلام مرسل ولم يستوعب كتابه هو كويس يعني كان ابن عبدالوهاب ألفه كده بيرد على إيه يعني على الناس في زمانه خلاص هو كتب في نفسه كويس مش بس كتاب مكفيش كتاب مش تخيلوا هذا كلام رضواني في كتابة توحيد ابن عبدالوهاب رحمة الله يعني لم يبلغ ما كتبه رضواني كتابه توحيد ابن عبدالوهاب لم يبلغ ما كتبه رضواني في مثل هذا الأشياء واضح من الذي حكم على كتاب توحيد بما حكم به رضواني على هذا الكتاب لما قال المرسل لما قال في يعني عمومات لما قال ما في تفصيل لما قال ما في استيعاب لما قال هات 66 بابا أو 67 بابا انظر من الذي غدره ابن عبدالوهاب رحمة الله عليه هذا مفصل لكن تقصد بقى الأدلة والتوسع والردود ارجع إلى مصنفات ابن عبدالوهاب فأنا أقول لك ذلك لكن العلم الأصل العلم الأصل استوعب وفصل ولا أجمل هل قال ابن عبدالوهاب كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد وقول الله عز وجل وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى ليعبدون إلا ليوحدون وسكت فيبقى أشار للتوحيد مجملا ولا بيّن معنى التوحيد وبيّن وجوب دعوة التوحيد وبيّن فضل التوحيد وبيّن نواقض التوحيد من الشرك الأكبر وبيّن صور الشرك الأكبر ثم نواقض من الشرك الأصغر ثم نواقض من المعاصي حتى كانت التبوبات من أدق ما يكون كما ذكرت لكم باب حماية المصطفى جناب التوحيد صدقوا باب حماية المصطفى نفس التبويب باب حماية المصطفى حمى التوحيد أنا لا أريد أن ترجع إلى الشرحات رضواني أجبني ما الفرق بين جناب التوحيد وحمى التوحيد تبويبان ربما قال الواحد هذا خطأ من النسخ مثلا باب حماية المصطفى جناب التوحيد وتسدطه باب حماية المصطفى حمى التوحيد فرق بين الحمى والجناب فرق باب من ذبح لغير الله باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ده تفصيل ولا إجمال يا رضواني ده إرسال استرسال كده بسرسل ابن عبدالوهاب بسرسل ابن عبدالوهاب يا رضواني ابن عبدالوهاب لا يعرف حاجة اسمها مرسل ابن عبدالوهاب الإمام الذي جعل علمه مسائل خلق عالم صنف في مصنفاته العلوم بالمسائل يا رضواني إن لم تكن تعرف فابن عبدالوهاب فسر آيات القرآن بمسائل كل آية يقول فيها مسائل فيها مسائل لم يرسل كلامه فيقول معناها كيت وكيت وكيت إنما كل مسألة فيها مسائل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فأتمهن قال إني جعلك الناس إماما قال ومن ذريتي قال إنه عهد الظالمين فيه مساء قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل فيه مساء يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم فيه مساء ابن عبدالوهاب ما يعرفش الإرسال أنت اللي تعرف الإرسال والانقطاع والتعليق والمعلقات وتعرف المنكرات وتعرف الشذوذات أنت اللي جمعت الأمة على منهج مرسل أرسله محمود الرضواني وزوجته أم عبد الرزاق عبر الحاسوب ثلاثة أو واحد تقريبا أو ثلاثة في واحد ما أدري تثليث الحاسوب ما أدري وخرجت الأمة بمنهج ما عرفه لا الأولون ولا الآخرون كفاية عليك يا رضوان كفاية عليك نعم سبحان الله يا إخوان يعني عجب عجاب والله العظيم يا إخوان عجب عجاب نعم
ثناء العلماء على كتاب التوحيد
نكمل نعم
ثناء العلماء على كتاب التوحيد
نكمل بعد الظهر إن شاء الله.